أبدأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله عز وجل وكرمه وإحسانه أن جعلنا مسلمين. راجينا من الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الإسلام حتى نلقاه وهو راضي عنا. في هذه الليلة، ليلة الأحد، ليلة 13 من ربيع الأول لعام 33 و400 ألف، الموافق ليلة الخامس من الشهر الثاني لعام 12 و2000، يتم هذا اللقاء مع زائر من هولندا وهو من المجر اسمه سلطان. التقى معي في المسجد الذي أخطب فيه، المسجد اسمه المسجد الصقر في قطعة 4 لهدية، وقال أن أرسله إلي بعض الكويتيين وحدد اسم شخص ما، وهو باحث في الجامعة، باحث في الجامعة يكتب بحوث، أريد أن مسائل تتعلق في الإسلام وتتعلق في السلفية بوجه خاص يقف عليها حتى تنفعه ويستفيد منها في بحثه. طبعا في البداية أنا ظننته مسلما، ولأني وجدته في المسجد فأخبرني سريعا يعني أنه ليس على الإسلام، فقلت هلأ مثلا أنت جئت لتتعرف على الشيء تأخذ بعض الأخبار عنا؟ فقال لو كنت كذلك لا ما قلت لك أنني إيش لست مسلما، أنا باحث وضعي كيت كيت كيت. طبعا نحن نطمع حبا في الخير له أن يدخل في الإسلام، ودين الله عز وجل كما تعلم ليس فيه شيء مما أخفاه الله عز وجل ولا أخفاه رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى ما عاتب الله عز وجل به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ذكر الله ذلك في كتابه، وتلاه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، حتى قالت عائشة رضي الله عنها لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن لكتم قوله تعالى إذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه. هذه الآية في قصة زيد ابن حارثة رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد زوجه ابنة عمته زينب، وكانت هي قرشية شريفة، وكان هو مملوكا قبل ذلك، حتى قبل النبوة كان يدعى زيد بن محمد، فلما نزل قوله تعالى ادعوهم لآبائهم دعي إلى أبيه زيد بن حارثة، فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحبه ويحب ابنه أيضا أسامة، زوجه زينب، فكانت زينب تترفع عليه ما استغرت يعني بحياته الزوجية معه مع زوجها زيد، وكان يشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن زيدا سيطلقها وستكون زوجة له بعد طلاق زيد لها. وكان العرب في جاهليتهم لا يتزوج الرجل طليقة من تبناه، لأن هذا قبل النبوة كان يدعى زيد ابن بن محمد، فهو بمنزلة الابن الصلب، ومعلوم حتى هذا استقر في الإسلام أن الرجل لا يتزوج طليقة ابنه بعد أن يطلقها أو بعد أن يتوفى عنها. لكن هذا الذي دعي زيد بن محمد ليس ابنا للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن الجاهلية في جاهليتهم يعدون المتبنى بمنزلة الابن الصلبي، فلا يتزوجون امرأته بعد طلاقه إياها، هذا الشيء مستعظم عندهم، لكن الله عز ما حرم ذلك، وليس هو أصلا ابنا له. فليقرر الله عز وجل هذا الحكم الشرعي، فرض على رسوله صلى الله عليه وسلم وشرع لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج طليقة زيد بعد طلاق إياها، يعني مصيرها أن تطلق ويتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. فكان زيد يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجد من زينب، وهو يعلم في نفسه مما أوحى الله عليه بأن مصير هذا الزواج أن زيدا سيطلقها وسيتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد. فكان يقول له اصبر، اتق الله وامسك عليك زوجك واتق الله. فعاتبه ربه جل وعلا بهذا العتاب العظيم. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتم شيئا من القرآن، شوف هذا صار من فضائل الرسول عليه السلام، دليل على صدقه وصحة نبوته. وليسمع سلطان هذا الكلام، النبي عليه الصلاة والسلام يعاتبه ربه جل وعلا بهذا العتاب العظيم، ومع ذلك ما كتمه، تلاه على هذه الأمة وما زال يقرأ وفي الصلوات. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه زيد، أنعم الله عليه بالنعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، وأنعمت عليه بالاعتاق، لأنه كان مملوكا يباع ويشترى، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتقه، تقول له ماذا؟ أمسك عليك زوجك واتق الله، وأنت تعلم بأن مصير الزواج هذا أنه سينتهي وستكون زوجة لك بعد طلاق زيد لها، وبعد أن دخل عليها وقضى منها وطرا، أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك بأنها ستكون زوجة لك، ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه. فهذا هذه المقدمة لبيان أن دين الله عز وجل ليس فيه شيء خفاء، ليس فيه من الخفاء شيء. فاطمئنوا، يعني ليس المسألة أن نحن نخاف من هذا الشخص أنه جاء يتجسس علينا ولا يأخذ منا معلومات ولا يسجلها ولا يستعملها أي ما يستعمل. هذا إحنا نريد أن نعرض دين الله عز وجل الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي جعل الله للناس كافة سلطان وغير سلطان، هذا دين الله عز وجل. بل الله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم للجن والإنس، للجن والإنس، فالكل له حق أن يسمع الإسلام. ولما كان الإسلام قد دخل عليه ما دخل من الأفكار ومن المذاهب ومن الصراعات السياسية، فزاد فيه من زاد وأنقص منه ما أنقص، حتى أصبح فتنة لكثير من الناس لا يدري أين الحق، أين الإسلام الصحيح الذي أنزل الله عز وجل أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، والذي إيش أكمله وأتم به النعمة ورضيه لنا دينا. وهذا ما كان يسعى إليه تحقيقه الشيخ العلامة السلفي الكبير المحدث محمد ناصر الألباني، كان قد أقام دعوة عظيمة نحن بحمد الله عز تأثرنا به واستفدنا منها. بل إذا قلنا نحن من ثمرات دعوته التي وفقه الله عليها لا نكون قد أبعدنا. دعوته كان يركز على ماذا؟ التصفية والتربية. وهذا الكلام اللي يستفيد منه سلطان، لأنه يجيد العربية، يجيد العربية ويفهمه جيدا. الشيخ الألباني ركز على ماذا؟ على التصفية والتربية. تصفية ماذا؟ قال تصفية الإسلام مما دخل عليه وهو ليس منه، من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، من الإسرائيليات يعني الروايات المروية عن بني إسرائيل، من العقائد الباطلة، من البدع، من الشركيات، أشياء كثيرة لا نبعد عن الحق وعن الصواب وعن الحقيقة. إذا ما قلنا أن في كل يوم الناس تضيف على الإسلام شيئا، كل يوم يضيفون شيئا، حتى أصبح يخفى على كثير من الناس أين الإسلام الحقيقي الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. من المواضيع اللي دردشت فيها أنا وسلطان أنه طيب ليش الإسلام هكذا، حتى السلفية في كذا سلفية، شوف مذاهب سنة وشيعة وصوفية، والصوفية كم قسم، والشيعة كم قسم، والسنة كم قسم، والسلفية كم قسم، مع أن الله عز وجل أرسل رسولا واحدا وأنزل عليه دينا واحدا. فهذه كمقدمة، ليس كمقدمة بل هي مقدمة أسوقها لبيان الأمر لسلطان ولكم، أن دعوتنا تقوم على ماذا؟ على إبراز الإسلام الصحيح، الدين الصحيح الذي قال الله عز وجل فيه إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام بالألف واللام، الإسلام بالألف واللام يعني آل العهد، يعني الإسلام الذي أنزله الله وأرسل به محمدا صلى الله عليه وسلم، والذي قال الله عز فيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لو أدرك الناس هذا الدين بهذا الوصف الذي وصفه الله عز وجل لما بحثوا عنه بديلا. دين أكمله الله الذي خلقنا وأتم به النعمة ورضيه لنا دينا، فكيف نعبد الله بغير هذا الدين؟ هو الذي أنزله وأرسل به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أكمله، وهو الذي أتم به علينا النعمة، وهو الذي رضيه لنا دينا. وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الدين العظيم نحن في دعوتنا هذه التي نسأل الله عز وجل أن يزيدنا من فضله ويثبتنا عليها، نبرز الدين الصحيح الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن في كل ركعة من صلاتنا نقول اهدنا الصراط المستقيم. معنى اهدنا الصراط المستقيم دعاء، حتى لو كنت أنت غافل عنه الله عز وجل شرع لك على لسان رسولك محمد صلى الله عليه وسلم أن تقرأه في كل ركعة من صلاتك نافلة أو فريضة. معنى اهدنا الصراط المستقيم يعني يا رب علمنا ما نجهل من الدين، علمنا ما نجهل من الهداية، وما نجهله أضعاف أضعاف مضاعفة عما نعلمه. العلم الذي نجهله كثير، وما علمنا من العلم إلا قليل. فنحن إذا سألنا الله أن يهدينا يعني أن يزيدنا علما، وقل رب زدني علما. واهدنا الصراط المستقيم معناه يا رب ما علمتنا من الدين وفقنا إلى العمل به. فنحن نعلم كثيرا ولا نعمل مما علمنا إلا قليلا. نعلم أشياء كثيرة لكن وين العمل؟ كم نسبة العمل بالنسبة لما نعلم؟ نعلم أشياء كثيرة ونطبق ونعمل بأشياء قليلة. فنسأل الله أن يزيدنا علما ويرفع عنا الجهل، وأن يزيدنا عملا بما علمنا. وهذا المعنى في الدعاء المأثور، اللهم أرنا الحق حقا يعني زيدنا علما بصرنا، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أرنا يعني نور بصائرنا، علمنا، زدنا علما، ارزقنا اتباع الحق وارزقنا اجتناب الباطل يعني أن نعمل بما علمنا. فلا يكون عند أحد منكم شك أن المسألة لا هي مناظرة ولا هي تجسس. وخلينا نسيء الظن قليلا، فليكن تجسس، خلينا نبلغ الجواسيس العلم الصحيح، خلينا نبلغ الجواسيس العلم الصحيح. فإن الجواسيس، فإن الكفار، فإن اليهود، فإن النصارى، فإن الجن، كلهم لهم حق أن يسمعوا هذا الدين. ثم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، الرب رب الجميع ويحاسب الجميع. فاطمئنوا، وليأخذ سلطان راحته ويطرح ما عنده من الأسئلة، ثم إذا أراد أحدكم أن يضيف سؤالا أو حتى أن يضيف تعقيبا فنسمح له بذلك. تفضل.
طيب شكرا جزيلا للإمكانية. إذا أبدأ يعني بالأسئلة مباشرة.
تفضل مباشرة.
أولا بدي أسألك عن تقريبا عن من أهم الأحداث للتاريخ العربي المعاصر. إنه إيش رأيك في الثورات العربية؟ هل هي يعني شرعية غير شرعية؟ هل هي يعني ظاهرة يعني إيجابية وسلبية؟
طيب الحمد لله وحده. بالنسبة لرأيي أنا في الحقيقة غالبا لا رأي لي خاص، لا سيما في المسائل العظيمة التي تتوقف عليها مصير الأمة، وذلك لأن المسائل العظيمة، المسائل الكبيرة تحتاج العلماء كبار. الثورات بهذه الطريقة علماءنا الكبار من أهل السنة، العلماء السلفيون منعوا ذلك منعا مطلقا. حتى أن في كلام للإمامين الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز والشيخ محمد ناظم الألباني رحمه الله تعالى، يقول حتى لو كان الحاكم كافرا لا يجوز الخروج عليه بهذه الطريقة، أن نخرج ونحن ضعفاء كما يقول الشيخ الألباني، يعني لو سلمنا أن هذا الحاكم كافر، لو سلمنا نريد أن نجادك هو كافر وليس بكافر، ومعلوم أن فيهم الحكام يعني أصلا ليس على الإسلام، هو كالعلوي البعثي حاكم سوريا أصلا ليس على الإسلام، ولكن إذا كان هذا الحاكم متمكن والخروج عليه يفضي إلى فساد عظيم، إلى مذابح، إلى فتن، إلى تشريد، إلى هتل الأعراض، إلى انتشار الرعب والخوف، فهذا لا يجوز. هذا رأي علمائنا، ونحن على هذا وبه متمسكون. وللفائدة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استنكروا الأمر، أو يلعن الرجل والديه؟ يعني أمر هذا خاصة في زمن الصحابة، مستغرب جدا واحد يسب والديه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا كيف يتم هذا سب الإنسان لوالديه ولعن الإنسان لوالديه، قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. لأن جرت العادة أن الإنسان إذا سب الناس ها سبوه، يعني ذاك من ذاك الذي يرد الإساءة بالإحسان فيسب ويسكت، إن قال له يا ابن كذا قال أنت ابن كذا. هذا موجود إلى عصرنا هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر المتسبب بسب والديه إيش؟ سابا لوالديه. إذا كنت أنت وقومك وأهل بلدك وأهل السنة في بلاد لا يملكون من السلاح ولا يملكون من التدبير ولا يملكون من التخطيط أن يقوموا على حاكم متمكن عنده ما عنده من العدد والجيش والعدة والولاءات الخارجية ودول تسنده، وهنا روسيا وهنا الصين، كيف تخرج عليه؟ كيف تخرج عليه؟ ثم هذا الخروج ليس لإقامة دين الله عز وجل مقام الدين القائم الذي يقوم به ذلك الحاكم. هذه مسألة مهمة يا سلطان، يعني لو أزالوا لإقامة حكم الله عز وجل ومات من مات في سبيل ذلك لقيل هذا جهاد في سبيل الله ويرجى لهم الشهادة، لكن للأسف الشديد يريدون إزالة الحاكم لإقامة الديمقراطية والحرية. حتى قال الدكتور المشهور يوسف القرضاوي، لعلك سمعت به، قال أنا عندي وقلت هذا في بعض المجالس ويكرر عندي أنا الحرية أهم من تطبيق الشريعة، وهذا بالصوت والصورة مسجل عليه بالصوت والصورة عنده إيش، قال الحرية أهم من تطبيق الشريعة. يعني كيف نحن نضحي وندعو الناس إلى أن تسفك دماءهم وتهتك أعراضهم ويشردوا من بلادهم ويدبوهم الرعب والخوف من أجل حرية كما قال؟ فلذلك ليس رأي الشخصي، وإنما نتبع بعلمائنا الأجلاء من أئمة هذا العصر، وكلامه مسجل ومقيد بالصوت ومقيد كتابة في كتبهم في فتاويهم أن هذه المضارات لا تجوز، أولا لما يترتب عليها من المفاسد العظيمة الكثيرة، ثانيا لأن الأصل أن تزيل هذا المنكر لتقيم المعروف مكانه، أو على الأقل تقيم يعني تخفف هذا المنكر، أما أن تغير منكر بمنكر أكبر منه فهذا لا يجوز. ونحن نتعجب من هؤلاء الناس الذين يبكون على هؤلاء الضحايا وهم الذين تسببوا بها. ولا تنسوا حديث إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، قال ويلعن الرجل والديه؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فإذا انت خرجت على الحاكم ولو كان كافرا، ولو كان كافرا من غير عدة من غير قدرة من غير تخطيط فلن يكون مكتوف الأيدي، سيأتي ويسحق من أمامه، فمن هو مسؤول عن هذا؟ من مسؤول عن هذا؟ لا شك أن أولئك الذين يحرضون الناس مع علمهم بضعف المسلمين هم عليهم مسؤولية، ولا أدري كيف يلقون الله عز وجل هؤلاء يوم القيامة. أما نحن معاذ الله أن ندعو الناس إلى القيام في وجوه الحكومات لا حبا بالحكومات، وإنما حفاظا على أرواح المسلمين وعلى أعراضهم وعلى أموالهم. لما قلنا هذا الكلام يا سلطان قالوا مرجئة، وهو اللي قال لي هالكلام علموه ناس، قال هذا المرجئة مع الحكام، تصوروا. لأن في أنا أعرف بعض الناس نبهني لهذا، وأنا متنبه الحمد لله، لكن ذكرني والذكرى تنفع المؤمنين. قال هناك من سيأخذ هذا التزييق، شوف أتى برجل غير مسلم ويتكلم علينا. فقلت له سلطان الزائر هذا كلمينا علينا قبل لا يوصل، قبل لا يراني، قالوا لا ترى مرجئة عصر مع الحكام. ما هو الإرجاء وما هو العصر وما هو الحكام؟ كوننا نحن ندعو إلى حفاظ على أرواح الناس، على أرواح المسلمين، على أعراضهم، فنقول لا تواجهوا هذه المواجهات الخاسرة، هذه المواجهات الخاسرة حتى لا تأتوا بمنكر أكبر منه. هنا مسألة مهمة ربما طرحها علي من قبل سلطان، وهي أن ثم نتائج إيجابية وتغير الوضع إلى ما هو أفضل مما كان عليه في تونس مثلا. فنقول نحن نتبع الشرع، نتبع الشرع، ونحن عباد لله عز وجل، وقد أمرنا بطاعة الله ورسوله. النتائج قد يكون هذا أمر قدري قدره الله، الله عز وجل يهب من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. هذه دول، اليوم بن علي، بعد غدا فلان، بعد غد فلان، هذه أمور قدرها الله عز وجل. نحن لا نبحث عما قدر الله، لأن أصلا ما قدر الله في علم الغيب لا نعلمه. نحن نبحث عن ماذا؟ عما شرع الله، عما شرع الله. فإذا أقدمنا على عمل ننظر يا سلطان هل هذا مشروع، يعني هل هذا كلفنا الله به، كلفنا الله به، أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، نفعله. ليس بمشروع نتركه. ما علينا ما يترتب عليه من نتائج، النتائج هذه أمر في علم الغيب ما يعلمه إلا الله عز وجل. بل قد يبتلي الله عز العبد ابتلاء واختبارا، أنه إذا سلك الطريق الشرعي يبتليه الله، لن يدعه بالابتلاء بالاختبار. إذا سلك الطريق الشرعي قد تحصل له مصائب فيختبره الله عز وجل. ومن الناس من يعبد الله على حرف، الله يقول يعني على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على قلبه. بعض الناس هكذا، اسمع يا سلطان قد تدخل الإسلام وتجيك مصائب، اختبار من الله عز وجل. صحيح الله يقول في كتابه أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، بدون اختبار ما في. ولقد فتنا الذين من قبل فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم الكاذبين. هناك كلمة جميلة مأثورة، قل ما هي حقيقة الصدق؟ ما هو حقيقة الصدق؟ قال حقيقة الصدق أن تصدق في مقام لا تنجو إلا بالكذب، إذا ما كذبت ما تنجو. هنا كانك صادق فعلا، إذا ما كذبت لن تنجو. وإذا أنت صادق وتحب الصدق وتمسك بالصدق وتصدق تصدق وترجو أن تكتب عند الله صديقة، أن تصدق في مقام لا ينجيك لا تنجو فيه إلا بالكذب، ومع ذلك تصدق، هنا أنت صادق. تبهتم لهذا؟ فاختبار ابتلاء، ولا نحن نواجه من هذا الكلام يا سلطان. إذا قلنا المظاهرات لا تجوز والثورات لا تجوز والقيام على الحكام بهذه الطريقة لا تجوز، قال شوف لا تجوز وانظر النتائج. حتى قال قائل منهم ويدعى حامد بن عبد الله العلي، قال عن العلماء الذين أفتوا بتحريم المظاهرات والثورات، قال هؤلاء فتواهم وأقوالهم خرئوا، الخراءة اللي هي الفضلة تخرج من البطن، فهم كالخراء، وهذا كلام مطبوع موجود. قال خرجوا الناس وتظاهروا وأتوا بالنتائج الإيجابية فوجدوهم ما زالوا في حفرة في خراءتهم، فخرعوا عليهم مرة أخرى ودفنهم. هذا المكان المناسب لهم اللي إيش؟ لا يجيزون المظاهرات. ومن الذي لا يجيز المظاهرات؟ من؟ ابن باز رحمة الله عليه، الألباني رحمة الله عليه، من التسعينات هو يقول، الذي يقول مظاهرة غير مشروعة في عقله لوثة، في جريدة الأنباء صرح بهذا. نحن نقول هذه النتائج الإيجابية إن كانت ثم نتائج إيجابية فهي غير مبرر لأن نترك الأمر الشرعي، لأننا نتبع ما شرع الله ورسوله لا نتبع ما قدر الله، لأن ما قدر الله أصلا لا نعلمه، ولسنا مطالبين بأن ننظر فيما قدر الله ولكن ننظر فيما شرع الله. ومع هذا والله الذي لا إله له إلى الآن في نظر الشرع ما وجد نتائج إيجابية، لا في تونس ولا في مصر ولا في سوريا ولا في اليمن ولا في ليبيا، ما في نتائج لحد الآن إيجابية. ومع ذلك نقول لو كان ثم نتائج إيجابية فهذا ليس بمبرر أن نخالف الشرع من أجل نتيجة قدرها الله عز وجل. قد يبتلى الله العباد فيقول لا تفعلوا كذا، حرام القتل، حرام الخروج، حرام كذا، فتاوى العلماء كل شيء واضح ويخالفون ذلك ويقول ها شوف النتائج كلامكم باطل، تبين لنا أن كلامكم باطل والعياذ بالله. تفضل.
طيب بتشوف هلا انه بعد سقوط بعض الانظمه السلفيين هناك مثلا بمصر يعني يقوموا ب يعني دعوه حتى يعني اشد واكثر، يعني شو رايك بالسلفيين اللي يعني يستعملوا الفرصه بعد سقوط الانظمه؟
نعم فهمت السؤال. يقول بعد ما سقطت بعض الانظمه صار فرصه اكبر واوسع للسلفيين في الدعوه، بينما مكانت الامور على الأنظمة السابقة كانت السلفية يعني مكبوتة أو مقهورة. هذا الكلام مرتبط تماما بالكلام الأول الذي ذكرته لكم، أن النتائج القدرية الذي قدرها الله عز وجل لا اعتبار لها، الاعتبار بما شرع الله لنا، بما شرع الله لنا، لأن بهذه الطريقة ممكن أن تكون المسألة عكسية. إذا كان الناس يصلون في سوريا الآن المساجد هدمت عليهم، لكن للأسف الشديد هؤلاء السياسيون يكذبون كثيرا. وبالأمس أنا قلت لسلطان أن السياسة معناها الكذب أصلا، يقولون أن سوريا ما تستطيع تدخل مصحف واحد قبل يعني أيام اللي من دوافع اللي جعلتهم يتظاهرون، مصحف واحد ما تستطيع، وهذا كذب كذب. في تسجيلات خيطان، تعرفون التسجيلات مكتبة خيطان عند الأخ أبي حبيب، تعرفون هذا، يأتي بالمصاحف من سوريا يبيع المصحف الواحد بيع وربحان فيه بدينار. لماذا؟ لأن أرخص مكان تطبع فيه المصاحف سوريا، أرخص من لبنان وأرخص من مصر وأرخص طبعا من الكويت من السعودية، المصحف بدينار. والمساجد تمتلئ، وأنا واحد من الناس صليت فيها، رحت سوريا عشرات المرات، ليس ثلاثة أو خمس مرات، عشرات المرات. والمساجد وفي رمضان، وهذا أمر معلوم وزاد الأوقاف، يؤتى ببعض القراء للصلاة في الكويت من سوريا. الكذب بهذه الطريقة أن الناس ما تصلي وأن المصحف ممنوع يدخل سوريا وأن كله لإثارة أكبر قاعدة سواء في الداخل أو في الخارج لتأييد هذه الثورات التي يدعمونها. ولذلك دعنا من سوريا، وقد لا يقتنع البعض بسوريا، مصر كلكم رأيتم وكلكم تعلمون، والعلاقة مع مصر علاقات تعرفون قوية وقديمة، والمصريون في الكويت كثر، كثير من الناس. نذكر يعني واحد من الأخوة يقول ذهبت مصر في دورة وزارية كلفت بها، ظننت أني يعني ما في إلا أنا ملتحي وكم واحد، ومع زوجته قلت أنا يمكن ما أدري نزعها النقاب ولا لا، يمكن ما في إلا هم. قال فوجدت الملتحين والمنقبات أضعاف 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 مضاعفة عما أجده في الكويت. يقول في الرياض في ربع مليون مصري من الأخوة المتدينين، ربع مليون. ما تشوف محل عسل إلا مصري ملتحي، ما تشوف محل طيب إلا مصري ملتحي، ما تشوف مكتبة إلا مصري ملتحي، ويروحون يردون. في مشاكل، في ضغوطات، في أمن دولة صحيح، لكن المواجهة بهذه الطريقة كما يقول أحد الأخوة اليوم المصريين، يقول الآن بداية توا، بعد ما استغلت الفتنة كما ينبغي، قتل وخوف ورعب ومشاكل كثيرة. فأقول يا سلطان، لكانت المسألة نتائج فنحن لا نعتمد على النتائج، نعتمد على المشروع، مع أن النتائج أكثرها سواء في ليبيا، في تونس، في سوريا، في اليمن، في الصومال سابقا سلبية وسلبية جدا، وذاك العلماء نظروا في هذا. هذه نوازل تقع والعلماء ينظرون فيها. في العراق فيقول لا تفعل هذه الأفعال، لا تواجه هذه المواجهات، لأن الله أصلا ما خلقنا حتى نكون حكاما، وإنما خلقنا حتى نكون عبيدا له، واعبد الله بقدر ما تستطيع. يوسف عليه السلام الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، يوسف نبي الله، اسمه يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، كان مسجونا في السجن وهو يدعو إلى توحيد الله، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما منعه وهو مسجون أن يدعو إلى توحيد الله عز وجل. فالمهم أن نحقق العبادة لله عز وجل، لا أن نكون حكاما، لا أن نكون حكاما. من الأنبياء من قتل، عندنا في كتابنا في القرآن وقتلهم الأنبياء، كم الأنبياء من يقتل. وفي عندنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يوم القيامة يأتي بعض الأنبياء منهم معه الرهط الجماعة، ومنهم معه الرجلان، ومنهم مع الرجل، ويأتي النبي وليس معه أحد، وهو نبي قد نجح في دعوته وأقام أمر الله كما أمره الله، ما حقق نتائج. ليس بالضرورة، ما ألزمنا الله عز بالنتائج أبدا، وإنما ألزمنا بالشرائع، نلتزم الشرع، النتيجة ليست بأمرنا، ليست إلينا، وإنما هي بأمر الله وبيد الله. فنحن المسلمون الذين نفتي بالكتاب والسنة كما بين ذاك علماء ونحن أتباع لهم، ننظر في الشريعة التي شرع الله لنا ولا ننظر في النتائج. إن حصل أن مكان فلاني صارت مظاهرات، صارت ثورة، صار رئيس أخف من الرئيس السابق وفتح للناس، فلا يعني هذا أن نطبق إيش تجربة نفسها في كل مكان. أذكر لكم دليل على ذلك، لما قام القذافي يمكن خلال أسبوعين ولا الغرب والشرق والدول العربية كلهم أدانوه ومنعوا الغطاء الجوي أن تتحرك طائراته، وضربات متتالية حتى أسقطوا. الآن سوريا مضى عليهم سنة أو يكادون، صح؟ واليوم يمكن اليوم اللي هو اليوم نتحدث فيه يمكن أشد قتل اليوم حصل. الوضع تختلف، هذا الجار إسرائيل وليس عنده بترول مثل ليبيا، وليس مبغوضا عند العرب مثل القذافي. القذافي مبغوض غربيا وعربيا وجيرانه وكل من يبغضه. فحصل النتائج، وكانت النتائج يا أخوان أيضا، هذا مسألة مهمة جدا، النتائج كانت خطيرة بميزان الشرع اللي حصلت في ليبيا، حيث أعلن بأن القتلة أكثر من 50,000 من الليبيين، والخسائر الفواتير ربعكم يا أوروبا حدث ولا حرج، سيدفعون الآن ليبيا من خيراتها من نعمتها إلى ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. والأسلحة المكدسة في أوروبا جربوها وأنفقوها في ليبيا، والقتل الآن في كل بيت وفي كل قبيلة، والجرحى وزعوا في أوروبا وفي الدول العربية، إلى الكويت أتوا بجرحى ليبيين. هذا يعني إيش الإيجابيات تقول؟ تونس الغنوشي هذا شوف فساده علينا نحن الآن يعلن وتذكر الجرائد العالمية عنه يقول هذا الربيع العربي لابد أن يطول الخليج والدول التي فيها الحكم وراثي. شفت في ناس هنا في الكويت فرحوا به فرحا شديدا مثل الدكتور طارق السويدان وغيره، وهو الآن يعلن أن هذا لازم يصل الدول. وإلى متى الحكم وراثي؟ تعرف كيف وراثي؟ يعني أب الأب يعطي ابن الابن يعطي وهكذا، مثل ما هو حال عندنا هنا في الخليج. يقول إلى متى لابد أن يصلهم. وفعلا الناس الآن تتحرك حركات كما نحن نشاهد وللأسف الشديد في الكويت وفي السعودية يدعون إلى إيش؟ إلى تغيير الحكم القائم بهذه الطريقة. يعني هذا إحدى إيش مصائبهم التي يريدون تصديرها إلينا. وفي ناس تسعى إلى إيقاع الفتن، لأن كما يقال تجار الحرب ما يتاجرون إلا أثناء الحروب. في ناس تشتغل متى؟ تبيع أسلحة وتعمل وهذا، إذا صار في فتن الأمور مستقرة ما في بيع ما في سوق. تبهتم؟ فالمسألة خطيرة جدا. باختصار حتى لا أضيع عليك الجواب، نحن نتبع الشرع لا نتبع القدر النتائج اللي ستحصل أو حصلت هنا أو هناك، لأن نحن نعتقد بأن الواجب علينا أن نسأل بما أمرنا ماذا نفعل يا رب، لا نسأل ماذا فعلت يا رب. الله ما نسأله، الله يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يؤتي الملك من يشاء. فالله لا نسأل لماذا فعلت ولماذا خلقت ولماذا أمرت، وإنما نسأل بما أمرتنا يا رب حتى نمتثل. هذه السلفية، هذا الإسلام. تفضل.
طيب إذا خليكم ننتقل إلى موضوع آخر، هذا عن يعني ظهور وتأسيس السلفية في الكويت، وكمان موضوع الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق وإحياء التراث. يعني أولا طبعا يعني في كتير من الكتب والدراسات مكتوب أنه مؤسس السلفية هون بالكويت هو الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. يعني سؤالي يتعلق بهذا الشيء، أنه أولا يعني هل توافق بهذا الكلام؟ ثانيا هل أنت كنت معه في البداية مع الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، وشو كان علاقتك مع إحياء التراث؟
جيد. أنا أذكر قبل الجواب على هذا السؤال أن أحد المشايخ في سوريا أظن اسمه محمد نسيب الرفاعي مختصر ابن كثير، فقال عن نفسه مؤسس الدعوة السلفية في حلب محمد نسيب الرفاعي. والشيخ الألباني رحمة الله عليه أنكر عليه هذا اللقب ورد عليه في بعض مؤلفات المطبوعة، وقال لا يجوز لأحد أن يدعي أنه مؤسس السلفية، ولو كان لأحد أن يدعي ذلك لادعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله ما هو إلا رسول يبلغ عن الله عز وجل. لكن أنا أقول وللأسف الشديد أن الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق غفر الله له ولوالديه كثيرا ما يروج لنفسه هذا الكلام. إلى عهد قريب في الجرائد هو يقول تأثر الناس في كتبي واللي وضعتها واللي فعلتها، طبعا أتباعه يقول مثل ذلك. فالسؤال الأول، هل كان الناس في الكويت يعرفون السلفية قبل أن يقدم عليه عبد الرحمن خالق؟ لأن عبد الرحمن خالق ليس من أهل الكويت، هو من مصر ثم خرج وهو صغير إلى المدينة ثم جاء إلى الكويت تقريبا وقد بلغ من العمر 26 سنة، شباب أيضا، ثم ما زال في الكويت منذ 46 سنة تقريبا. فهل كان في الكويت سلفيون؟ هل كان في مشايخ على السلفية؟ الجواب نعم، وقد ألف أخونا الدكتور دغش العجمي رسالة في بيان أسماء العلماء الكويتيين السلفيين في الكويت، من أمثال ابن محمد بن سلمة الجراح رحمه الله، ولد حيان اسمه عبد الله ولد حيان وعبد العزيز الرشيد وآخرون. فهؤلاء موجودون في الكويت قبل أن يولد عبد الرحمن خالق، مش قبل أن يصل الكويت. فالذي أسس السلفية، ما هي السلفية؟ يعني الكتاب والسنة، ما يقال في أحد أسسها، وإنما قال الله شرعها، الله شرعها. وكانت الصحوة قليلة في الكويت وغير الكويت، ليست في الكويت فحسب، وكان الناس أصلا قلة أيضا، الناس قلة، والناس على الفطرة. وهذا شيء نص عليه عبد الرحمن خالق قبل أيام قليلة، قال أهل الكويت هم بالفطرة على السلفية. هذا يقول عبد الرحمن خالق في جريدة الوطن يعني قبل أقل من شهر. وإن كان له كلام آخر وهو يروج لنفسه كما قلت لك في تسجيل موجود وبصوته، والأخ صلاح يستطيع أن يخرجه لكم، في صفحات أو لمحات من حياته، من حياة داعية بهالعنوان، يقول أنه قدم إلى الكويت، قال وكان أهل الكويت بعيدين كل البعد عن الإسلام، قول كفار بعد. هذا كلام بصوته، بصوته، لو كذبت عليه كيف أقول أنه بصوته موجود وفي الشريطين اللي مقابلة معه من حياة إيش لمحات مش عارف إيش من حياة داعية. فهذا الكلام غير مقبول. السلفية ليس لها مؤسس، السلفية دين الله عز وجل، السلفية أرسل الله بها محمد صلى الله عليه وسلم. أصلا معنى السلفية اتباع من سلف أي مضى، فالسلفية معناها القرآن والسنة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فهم سلف، فالذي يتبعهم يقال عنه سلفي، والذي يتبعهم يقول سلفي من باب الإخبار لا من باب التزكية. يعني ما يصير يمدح نفسه يقول أنا سلفي أنا سلفي، الله يقول فلا تزكوا أنفسكم. لكن لو قيل لإنسان أنت على مذهب السلف ولا مذهب الخلف، يقول لا على مذهب السلف. كما لو قيل لإنسان لأحدنا أنت سني ولا شيعي، إيش يقول؟ سني. فهو لا يقصد بذلك أن سني بمعنى متمسك بالسنة من ألفها إلى يائها، من الذي يستطيع أن يدعنا متمسك بالسنة، ولكن هذا من باب الإخبار. فيجوز شرعا أن يخبر الإنسان عن نفسه أنه سلفي بمعنى أني أتبنى وأعتقد وأتبع ما استطعت القرآن والسنة وما كان عليه سلف الأمة. والسلفية بهذا المعنى لا يمكن أن يكون قد أسسها لا عبد الرحمن خالق ولا ابن باز ولا غيره. طبعا ابن باز هذا كبير عندنا نحن وعند عبد الرحمن خالق وهو شيخه. لكن هذا الكلام اللي هو أن عبد الرحمن خالق أسس السلفي في الكويت بهذا التفصيل الذي قلته لكم، هو لم يؤسسها، ولا ابن باز رحمة الله عليه أسسها، ولا الشيخ محمد بن الوهاب رحمة الله أسسها، ولا ابن تيمية رحمة الله أسسها، وإنما هي دين الله الذي شرعه وبعث بمحمد صلى الله عليه وسلم. لكن هناك اصطلاح آخر وهي السلفية السياسية، السلفية السياسية، هذه صح، صح قد أسسها عبد الرحمن الخالق وقد أساء للكويت وأهلها بتأسيس إياها. وهذا لا يقوله العبد الفقير أمامكم سالم بن سعد الطويل، وإنما الذي يقوله العلامة المحدث الشيخ ناصر محمد ناصر الدين الألباني، يقول هو الذي انحرف بالإخوة السلفية في الكويت إلى السياسة. وهذا كرره مرارا الشيخ الألباني. فالانحراف السياسي وتأسيس حزب سياسي سماه سلفي، بالاسم سلفي، بالتطبيق والممارسة حزب سياسي، هذا نعم عبد الخالق أسسه. وهذه من نقاط الخلاف التي بينه، لا أقول وبيني أنا العبد المسكين الفقير، مش مسكين فقير، لا أقول أنه خلاف بيني وبينه، وإنما أقول هذا خلافه بينه وبين العلماء الكبار، واللي كان أشد العلماء إنكارا عليه وبالاسم الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فصار الجواب من جديد باختصار. هل عبد الرحمن خالق أسس السلفية في الكويت؟ السلفية ليس لها مؤسس لا في الكويت ولا في غيرها. السلفية دين الله عز وجل. السلفية شرع شرعه الله عز وجل أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم. لا يحق لأحد أن يدعي أنه أسسها، لا الشيخ عبد الرحمن الخالق غفر الله له ولوالديه ولا غيره. بمعنى آخر، سلفية سياسية كون حزب سياسي ينافس الانتخابات وخطط ويفعل ولجان وكذا. نعم، عبد الخالق أسس هذا، وقد أساء إلى الكويت وأهلها بتأسيسه لهذا الحزب السياسي. وأنتم تعلمون السياسة وما تصنع، والسياسة كما ذكرت لك بالأمس معناها الكذب. السياسة معناها الكذب اليوم، ها؟ وانظروا كيف قطعت أوصال أهل الكويت، وكيف أشعلت الفتنة بينهم، وما زالت مشتعلة وما زالت تزداد، وما تشتد حدتها إلا عند أيام الانتخابات، حيث تبادل الشتائم، واليوم تبادل الحرائق وتبادل الاتهامات. وحتى الرافضة يلعبون لعبتهم، ووجد لهم ثقل في هذا البلد بسبب الانتخابات. فمتى ما وضعوا أيديهم مع كتلة مع مرشح كان ذلك من أسباب، لا أسميه النجاح وإنما أسميه الوصول إلى مجلس الأمة. وكلكم تعلمون من غير ذكر أسماء، لأن ذكر أسماء قد تضر. أنتم تعلمون أنه الآن أقل شيء راح أرفع قضية، خلينا نكون صريحين، يعني أنهم أوصلوا ناس من أسقط الناس، من أسقط الناس أوصلوهم إلى المجلس، ويسمون الحين ممثل الأمة وكذا. اللي وصله الرافضة عن طريق الانتخابات والديمقراطية والسياسة. وكون ندخل أحسن وما ندخل أحسن، هذا بحث طويل، إن شئت تسأل عنه أسأل سؤال مستقل، تفضل.
طيب
في هل شقيت عنا أنا ولا كذا؟ شقيت عنا. يقول هل كنت أنا مع عبد الرحمن خالق وانشقيت عنا؟ أولا، عبد الرحمن خالق لا يدرس السلفية العلمية الأثرية، تدريس كتب وشروحات، هذا ما لا يسلكه عبد الرحمن خالق إلا قليلا، احتياطا نقول إلا قليلا. لذلك قلما تجد من يقول أنا قرأت على الشيخ عبد الرحمن خالق كتاب التوحيد، أو مثلا الواسطية، أو مثلا التدمرية، أو الحموية، أو كشف الشبهات. هذا قليل جدا جدا عند الشيخ عبد الرحمن خالق غفر الله ولوالديه. بل سج عليه كلام أنه لا يحبذ ذلك ويقلل من شأن ذلك، حتى قال عن العلماء اللي درسون التوحيد، قال إن هم على سلفية لا تساوي شيئا. والشيخ عبد العزيز باز رحمة الله عليه يعني أنكر عليه وغلظ عليه القول، فقال هؤلاء أصلا ما يعرفون إلا الشرك اللي كان عند الشيخ محمد عبد الوهاب، حتى أن أحدهم لو عرضت عليه شبهة عصرية لعجز عن الجواب عليها، فرد على الشيخ بن باز رحمة الله عليه. وطبع عبد الرحمن خالق هذا بأمر من الشيخ بن باز رحمة الله عليه في كتبه، وقال اقرأ إن كنت جاهلا، وهذه كلمة قوية، اقرأ إن كنت جاهلا. قال أنا كتبت في نقد القومية العربية، وكتب غيري في كذب عن الإلحاد وكذب وكذب، اقرأ إن كنت جاهلا. فكوني أنا انشقيت عن عبد الرحمن خالق كما يقول، والله ما أعلم أنني قرأت عليه كتابا. كنت صغيرا عمري 16 سنة مع هالشباب نذهب إلى مسجد علبان في منطقة اسمها كيفان، يدرس درس تفسير، ها نحضر يسمونه درس عام. أما أني تأصلت عنده أو درست عنده، أنا ما أقول لست أنا فقط فحسب، بل حتى غيري ما أعرف أنه درس ناس وطلعهم طلبة علم أنهم يستطيعون أن يدرسوا الناس. ولذلك هو نفسه إلى عهد قريب إذا تكلم عن نفسه في المقابلات الأخيرة اللي بعضها شهر وبعضها شهرين ثلاث شهور، يقول إن من طلابي ممن تتلمذ على كتبي وصلوا أكبر المراكز في الدولة، وزراء وأعضاء. نعم، هو وصل من هالنوع، وصل من هذا النوع. أما أن طلع يعني أخرج طلبة علم، ما هي أصل الكتب العلمية اللي درسها حتى إيش الناس درست عليه وخرجت واستفادوا منه علما، عنده دروس عامة، عنده سياسة، عنده تخطيط، نعم هو بارع في ذلك، وأسس حزبا حتى مصر أثر عليها، والآن رجع إلى هناك حتى يعني يستمر في مسيرته السياسية. هذه مسألة مهمة جدا. كلمة انشق قد يطلقها بعض الناس وقد جعلها في أذنك أن هذا كان أصلا مع عبد الخالق ثم انشق، نقول هو الذي انشق. ما أقول انشق عني، أنا أصغر منه سنا، بيني وبينه ما يقارب 20 سنة أو أقل قليلا أو أكبر مني، لكن هو بتقرير الشيخ الألباني رحمة الله عليه هو الذي انحرف بالسلفيين إلى منهج الإخوان المسلمين. وهذا الكلام لازم نعيه جيدا يا أخوان. متى قاله الشيخ الألباني وفي أي مناسبة؟ زاره دكتور من الرياض السعودية اسمه الدكتور ناصر العمر، وقال للشيخ الألباني في الأردن زاره، قال يا شيخ أنا على استعداد أن أقسم بالله أن الشيخ سلمان العودة ليس من الإخوان المسلمين. على استعداد ماذا؟ أن أقسم بالله أن الشيخ سلمان العودة ليس من الإخوان المسلمين. الشيخ الألباني عالم كبير أوروبي وبعدها عالم كبير، قال له كلمات مختصرة الله أكبر، قال له دع عنك هذا القسم، لكن هل تستطيع أن تقسم أن الشيخ سلمان العودة منهجه ليس على منهج الإخوان المسلمين؟ فسكت الرجل تماما، والله سكت تماما، والكلام هذا مسجل لو بحثت عنه تجدوه وموجود. ثم أعقب الكلام الشيخ الألباني فقال تعرف الشيخ عبد الرحمن خالق في الكويت؟ من القائل لمن؟ الشيخ الألباني. خلينا نشوف له. سلطان معنا أنت، من القائل لمن؟ الألباني يقول لناصر العمر، قال تعرف الشيخ عبد الرحمن خالق في الكويت؟ قال ناصر العمر نعم أعرفه، قال هذا كان من طلابنا في الجامعة الإسلامية في المدينة، ثم ذهب إلى الكويت وانحرف بالأخوة السلفيين إلى منهج الإخوان المسلمين فحزبهم وأدخلهم في السياسة. هذا كلام من؟ الشيخ الألباني. وهذا الكلام مسجل في أشرطة عبد الرحمن خالق وهو يرد على الشيخ الألباني، يعني رد عليه، كتب عليه، سجل رد عليه، وأتى بهذا المقطع بصوت الشيخ الألباني، وأنا سمعته في الشريط اللي فيه الشيخ عبد الرحمن خالق يرد على الشيخ الألباني، وموجود هذا الصوت. هذا إذا صح التعبير انشق، هو الذي انشق. ثم بعدما أخفوا أنفسهم هؤلاء اللي هم السلفية الإخوانية، أخفوا أنفسهم حتى أحدهم لا يرضى أن يقال عنه حزبي ولا يرضى أن يقال عنه إخواني، شيئا فشيئا شيئا فشيئا، حتى الآن بصريح العبارة هم من الإخوان، وإلا بسلمان العودة اللي كان ناصر العمر مستعد أن يقسم بالله أنه ليس من الإخوان المسلمين، هو نائب مؤتمر في مؤتمر الدنمارك لما استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، نائب رئيس المؤتمر اللي رئيسه يوسف القرضاوي ونائبه سلمان العودة، وإلا بالقرضاوي وعلاقاته. هكذا السياسة سلفية سياسية، شيخ كبير اشتغل بالحديث من مصر يدعى أبو إسحاق الحويني، زار الشيخ الألباني ودرس على شيء وسجل معه بعض الأسئلة وكذا، وكان حتى سأل سؤالا غريبا للشيخ الألباني، هل صحيح أنت قلت إن كان هناك أحد سيخلفني فذلك أبو إسحاق الحويني؟ واختلف الناس فيه هل هو على السلفية أو غير السلفية، واكتشفه بعض العلماء أنه عنده وعنده، وكان يتردد على الكويت ويزور جميع حياة التراث، ومن العلماء من كشف أمره وقال للناس هذا على غير السلفية، وتلقى ما تلقى من الضربات والشتائم هو الشيخ ربيع بن هادي المدخلي وغيره. وإلا به هذه الأيام لما زار الشيخ عبد الرحمن خالد غفر الله له والوالده مصر، خرج الحويني وقال أنا منذ 17 سنة على علاقة مع عبد الرحمن الخالق. سياسة مستعد ذاك أن يقسم بأن سلمان العودة ليس إخوان مسلمين، وهذا يقول لك لا، طلاب الشيخ الألباني وخليفة الشيخ الألباني، وإلا بهم على طريقة الإخوان المسلمين. لكن هنا أمر مهم جدا، أن هناك تنظيم من إخوان مسلمين، وهناك من هو خارج التنظيم لكن الفكر فكر إخوان مسلمين، وهذا ما لا ينتبه له كثير من الناس. ولذلك هناك من هو على فكر إخوان مسلمين وعلى استعداد أن يقسم بالله أنه ليس من إخوان مسلمين. أن قلت صدق، نعم صدق، يقصد ماذا؟ ليس في تنظيمهم. وإن قلت كذب، نعم كذب، لأنه على طريقتهم ويريد إفهام الناس أنه إيش، لا يتبنى طريقة الإخوان المسلمين. ولذلك لازم تعلم شيئا مهما يا سلطان، أن السلفية هذا لقب كبير وله ثمنه، فلذلك كل من يأتي ويتلقب به، فأسامة بن لادن سلفي، زرقاوي سلفي، عبد الرحمن خالق سلفي، كل من يقول سلفي، لأن كلمة كما بينت لك معنى سلفي يعني يتبع من سلف. من هم سلف؟ الصحابة، أبو بكر، عمر، عثمان، هؤلاء عندنا رجال كبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين. فلذلك كل الكل يحاول أن ينتسب إليهم، لكن المسألة ليس بالدعاوي، بالحقائق. وقلت لكم قبل قليل لا يجوز لأحد أصلا أن يقول أنا سلفي من باب التزكية والمدح لنفسه، يقول أنا سلفي أنا سلفي، لا يجوز. وإنما إذا اضطررت أن تقولها على سبيل الإخبار، أنت سني ولا شيعي؟ لا سني. أنت سلفي ولا خلفي؟ لا سلفي. أما أنا السلفي، ويجعل نفسه كأنه مبشر بالجنة، هذا لا يجوز. هذا الذي يجعل هؤلاء يقولون نحن على السلفية، ونحن أسسنا السلفية، ونحن انشق منا فلان، وإحنا اللي ربيناه، وإحنا اللي علمناه. لكن نعلم حقيقة يدركها كثير من الأخوة، قد مش قد بل يقينا ما عصروها، ألا وهي أن كثيرا من الأخوة وطلبة العلم والمشايخ رحلوا وسافروا عند المشايخ والعلماء، ومنهم من أدرك المشايخ الذين درسوا عبد الرحمن الخالق ودرسوا على أيديهم وتعلموا، وكان والله كلمة يسألنا الله عنها، والله يسألنا الله عنها. كان الشيخ عبد الرحمن الخالق غفر الله له ولوالديه لا يرغب ولا يحب أن طلبة العلم الشباب الكويتي يذهب المدينة ويدرس، وهذا الكلام عليه شواهد، ما يريد. لكن ذهب من ذهب، وفق الله من وفق، ومنهم من أدرك علماء قد تعلم عليهم الشيخ عبد الرحمن الخالق وتعلموا منهم، وعلماء ما أدركهم الشيخ عبد الرحمن الخالق، قد يكونوا كانوا في جيل الشيخ عبد الرحمن الخالق أو أصغر منه وتعلموا منهم، وجاءوا إلى هذه البلاد وعلموا وأنتجوا واستفاد منهم كثير من طلبة العلم. انتبه لهذا المسألة. أما عبد الرحمن الخالق علم الناس السلفية تدريس الكتب، حفظ المتون، والله والله أنا واحد من الناس ما أعلم عنه هذا الشيء، ما أعلم عنه هذا الشيء. تدخل في موقعه كاتب أنه عنده 60 شريط كتاب التوحيد، عنده مش عارف إيش، لكن والله ما أدركت هذا ولا علمت عنه. هذه مسألة مهمة جدا. هناك مسألة مهمة جدا في الشيخ عبد الرحمن الخالق، الله يحفظه ويحسن له الخاتمة ويعافيه ويشافيه، عنده مسألة مهمة في العقيدة، وهي طاعة ولي الأمر، طاعة الحاكم. هذه طاعة ولي الأمر من ديننا، من دين الله عز وجل، لأن الله حكيم، آيات في القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في وجوب طاعة ولي الأمر. هذه لا يتطرق إليها عبد الرحمن الخالق، ولا كثير من أتباعه، بل كثير من أتباعه. وفي الوقت الذي أنا عرفت وعقلت الصحوة أو الدعوة أحسن من الصحوة، كنا نسمع المنابر هناك من يشتم ويحرض الناس على ولي الأمر، ما كنا نسمع شيء اسمه طاعة ولي الأمر. وإلا بهذا في كتب العقائد، كتب السلف في الطحاوية، في السنة البربهاري، في غيره، ينصون نصا ونرى الصلاة خلف كل إمام بر أو فاجر، ولا نرى أن ننزع يدا من طاعة، وعلى المرء السمع والطاعة. وأحاديث في كتاب داخل صحيح مسلم وهو من الكتب المعتمدة في الإسلام اسمه كتاب الإمارة، وفيه نصوص وآيات من القرآن. وإلا هذه كلها مغيبة تماما عن الشباب السلفي في الكويت، ما نسمعها أبدا والله يا أخوان. بل كان الذي يقول بها وما زال يعير، يقول شوف أفراخ السلطان، انبطاحيون، استخبارات، مباحث، مدعومين من الحكومة. لماذا؟ لأن أصل لو دعا أحد إلى طاعة ولي الأمر معنى أنه ما يجوز أن تخرج عليه ولا تشهر به ولا تذكر عيوبه. وإذا هذا لا يجوز وهذا لا يجوز وهذا يجوز، إذا لن يصلهم إلى المناصب والكراسي، لأنه كيف يصل؟ يعيب هذا الحاكم فيه وفيه وفيه وفيه. إذن يا أيها الناس، هذا لا يصح أن يكون حاكما، أزيلوه حتى يأتي يكون حاكما. وهذا الذي حصل، وهذا الذي يصل عليه الآن في الكويت بعدما شب حصل عليه في ليبيا، في تونس، في مصر، في اليمن يخططون عليه. هذا تخطيطهم، مع الرافضة يتعاونون، والروافض في العراق، في إيران، إسرائيل في اليمن، بينهم نزاع الآن على سوريا بين الروافض وبين الإخوان. أما السلفيون أتباع المنهج الصحيح بحق، لا طمع لهم في أمر الدنيا، هم على استعداد أن يشتغلوا خدما لحاكم يحكم بهم في كتاب الله، ما في مشكلة. ترى الصحابة منهم من كان خادما ولا لا؟ كانوا خدام وكانوا فقراء وكانوا أهل الصفة يعيشوا في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجوع كثيرا، هذا ليس عيبا. المهم أن نحقق العبادة لله عز وجل، لا أن نصل المناصب. هم جعلوا المناصب غاية. حتى الشيخ عبد الرحمن قال يفتخر كثيرا، إلى عهد قريب قبل أقل من شهر لما كتب عنه، يقول أننا على كتبي تربوا، على كتبي تعلموا كذا، ووصلوا أكبر المناصب حتى في الكويت، وصلوا وزراء وأعضاء مجلس أمة، كل من طلابي، كل من كتبي. هذه غاية جعلوها، هذه عندنا ليست غاية أبدا. سبحان الله، علماءنا علماء، ها يعني أكثرهم فقراء. الشيخ مقبل والله يا أخوان رحمة الله عليه في اليمن، الشيخ مقبل بن هادي، والله يا أخوان إن حالته من أضعف الناس حال. في وصيته مكتوبة مطبوعة، قال كل ما في المركز فهو المركز، ليس لي منه شيء، خرج من الدنيا بلا شيء، وقد ملأ الدنيا علما. أنا في نيويورك ألقيت درس في مسجد اسمه مسجد مقبل من هادي الوادي في نيويورك، شوف. والشيخ الألباني سجن مرارا وطرد مرارا. والشيخ ابن باز رحمة الله عليه عالم دولة يحترم عند ولاة الأمر، أكثر جلوسة يستدين منهم مالا، ما يأتي يريد أحد صدقة إلا الشيخ يدفع، وراتبه قوي، ينفق راتبه كله. فإذا سألوا أحد صدقة وما عنده التفت إلى من حوله قال معك، قال يستدين. حتى قال لي أحد جلسائه الشيخ عبد العزيز الهويب رحمة الله عليه، توفى قبل سنتين 3 سنوات مع زوجته وبناته في السيارة حادث واحد، قال توفي الشيخ بن باز وأنا طالب 200 ريال، قال توفي الشيخ بن باز وأنا طالب 200 ريال. والشيخ نعم رحمة الله يسكن بيت من الطين، ويحتفي أحيانا يذهب المسجد حافيا. فلما كبر أولاده أخذ يقول عطنا الناس كلها كذا، اضطروا بنا بيت مسلح يعني من الموديل الحديث، وقال هذا الأبناء لغطوا لي حتى أبناء، وإلا هو في بيت من الطين. لكن انظر هؤلاء اللي يتهمون غيرهم إيش، أنهم علماء سلطان وأنهم كذا، أموال عندهم طائلة، طائلة أموال بالملايين. تعرف الملايين؟ المليون هذا أبو ست أصفار، عندهم بالملايين، ويتهمون غيرهم بأنه لا إله إلا الله. الله المستعان. تفضل.
طيب، معلوم أنه حوالي سنة 95 أو 97
الشغل التكييف يا أخوان، ترى خلقنا
صار في هناك انشقاق
قبل كم؟
تقريبا قبل شيء يعني 15 سنة هكذا، يعني
أيوة
97 هكذا، أنه صار في انشقاق في إحياء التراث، لأنه عبد الرحمن بن خالق خرج من الجمعية ومعه بعض الشباب والشيوخ الحركيين كما يسمى الحركيين، فالسلفيين كما يسمى التقليديين ظلوا في الجمعية. يعني إيش بهذا الموضوع؟ يعني إيش إذن شو الاختلاف بينك وبين هؤلاء التقليديين؟ يعني هم كمان عندهم نفس الفكر انه الخروج على الحاكم حرام ولا ما بيجوز، يعني ايش رايك في هذه المساله؟
طيب، غريب جدا سلطان ياتي من هولندا وهو مجري ويعطونا خبر بان الجمعيه خرج منها عبد الرحمن خالق. هذا سياسه، عبد الرحمن خالق لم يخرج من الجمعيه ولن يخرج، ما خرج ولن يخرج إلا أن يشاء الله. عبد الرحمن خالق في كل عام إذا أقيم مخيم ربيعي لجمعية حياء التراث، قسم هدية والرقة يكون هو إيش؟ محاضر فيه في كل عام، منذ أن أعلن انشقاقه أو إخراجه إلى العهد القريب. وفي كل عام يذهب معهم إلى الحج، وحتى في العام هذا يجلس في خيمة واحدة مع طارق العيسى رئيس الجمعية مع عمه أو ابن أخيه، واحد عم الثاني اللي هو خالد السلطان عضو مجلس الأمة، في خيمة واحدة في منى. فكيف يقال أنه أخرج؟ لكن هي السياسة. إذا انتقدهم أحد، خاصة العلماء والمشايخ، تنتقدهم على ماذا؟ أنتم سياسيون، عندكم الشيخ عبد الرحمن خالق يقول كذا ويفعل كذا. قال لا، هذا أخرجناه. ولذلك إذا كانوا هم صادقين بما يقولون فليخرجوا ذلك إيش؟ كتابا رسميا من الجمعية على أن عبد الرحمن خالق شطب أو أخرج من جمعية حياة التراث. صعبة هذه؟ ليست صعبة. تلزمنا تأمرنا، أنا ما ألزمك ولا أمرك، لنفسك أنت تقول أخرجته، الواقع أنك ما خرج، يشارك بالأدلة والتصوير موجود، يشارك في أنشطة الجمعية. كيف أخرجتمه؟ بعضهم يقول لي سابقته في الدعوة لكبر سنه احتراما، لا نريد أنه، ولا هو ما له شيء الآن في الجمعية. كيف ما له شيء وهذا كل موجود الآن ها من ورائه؟ كتبة تطبعها الجمعية، نشاط أنشطتهم يشترك فيها عبد الرحمن خالق، طلابة يتكلمون الشيخ والشيخ والشيخ، كيف أخرجان؟ ما معنى إذن أخرج؟ نحن نقول إذا كان فعلا قد أخرج فليخرجوا كتابا رسميا ينشر في الصحف، نرى أن عبد الرحمن خالق فعلا إيش لا علاقة له بالجمعية، ونحن غير مسؤولين عن أي طرح يطرحه. هذه واحدة. الأخرى أو الثانية، هناك أشخاص في الجمعية فعلا طلبة علم ويدعون إلى السلفية الصحيحة وفتاوى العلماء والشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحمة الله عليهم، إلا أنهم إذا قامت الانتخابات صفوا صفا واحدا مع السياسيين. وإذا بعضهم غير مقتنع بالسياسيين لن يكون ذلك معلنا، بل بعضهم قد يقول يا أخي هذا أحسن الموجود، الدائرة الفلانية ليس فيها مرشحون إلا من هم على خط سياسي من جماعة عبد الرحمن خالق. أنا لا أرتضيهم لكنهم خير الموجود، وإلا به يضع يده بأيديهم ويتعاونون في انتخاباتي. فإذا على ماذا خرج؟ إذا قامت الانتخابات وقفتم معهم. هذه مسألة مهمة جدا. مسألة الثالثة هي من أهمها قد يكون الأمر، أن أولئك الأثريون، لا نقول التقليديون، الأثريون يعني يتبعون الآثار، يتبعون أحد الله وسلم، لماذا لا يتصدون بالرد على السياسيين وبالأسماء، بالأسماء؟ قد يقول قال لماذا بالأسماء؟ ما معنى بالأسماء؟ يعني تذكر اسمه. قد يقول قال لماذا بالأسماء؟ لماذا بالأسماء؟ نقول ذكر الأسماء هذا من الكتاب والسنة، قد ذكر الله عز وجل بالأسماء، قال تبت يدا أبي لهب وتب، ذكره بالاسم، ذكرهم بالوصف، قالت اليهود، قالت النصارى، رد عليهم. هذه سنة العلماء. الشيخ بن باز رحمة الله عليه من أكبر الناس من قام بهذا الدور، الردود وبالأسماء، ومطبوعة في كتبه بالأسماء يرد، حتى ممن ذكرهم بالأسماء ورد عليهم الشيخ عبد الرحمن خالق، رد على الدكتور القرضاوي بالاسم، رد على الدكتور حسن ترابي بالاسم، رد على مشايخ الأزهر شلتوت وغيره بالاسم، رد على الشيخ الألباني في مسألة الصلاة وضع اليدين على الصدر بعد الاعتداء من الركوع بالاسم. ما المشكلة أنك ترد عليه بالاسم إذا كان الأمر يستدعي أن ترد عليه بالاسم؟ الإشارة في كثير من الأحيان قد لا تغني عن العبارة، يعني كيف تقول الذين الذين، يقول فلان وفلان. هذا الرجل أسس جمعية التراث الشيخ عبد الرحمن خالق، وعنده عامة الناس أنه ما زال في إحياء التراث، ولم يخرج عندكم كتاب رسمي أنه ليس إحياء التراث. ولو سألت الناس في الكويت وخارج الكويت يقول عبد الرحمن خالق إحياء التراث، إحياء التراث عبد الرحمن خالق، وأنت لا ترد عليه بالاسم، إذن هذا ترويج له من حيث تشعرون أو لا تشعرون. لذلك نحن نقول إذا كان هؤلاء كانوا صادقين، أسأل الله يرزقهم الصدق، لا نسيء بهم الظن، لكن هذه حقائق. نحن نريد بالعكس، يفرحنا، يفرحنا والله جدا يفرحنا أن الناس كلهم يدخلون في الإسلام. احنا يفرحنا السلطان تكون مسلما، هذا شيء نفرح به. تفرحون وما تفرحون؟ والله نفرح، ونفرح والله الذي لا إله له أن عبد الرحمن خالق يرجع إلى السلفية بعدما انشق منها، ونفرح أن جمعية التراث تصحح أخطائها وترجع إلى السلفية، هذا شيء يفرحنا. ونفرح لو أن الرافضة تسننوا، والله الذي لا إله إلا هو. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كان صلى الله عليه وسلم يشق على نفسه لماذا الناس يكفرون، فقال الله عز طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكره، أنت ذكر، ذكر، أنت عليك الذكرى فقط، لا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. كان يشق عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء يكفرون ويذهبون إلى جهنم إذا ماتوا على ما هم عليه. نحن باتباعنا للرسول صلى الله عليه وسلم والله نفرح باستقامتهم وتوبتهم، لا نريد أن نخرج عيوبهم وأخطائهم حتى نعيرهم بذلك، ولكن رحمة بهم نقول أنتم على خطأ، وكلما زاد أتباعكم زاد سؤال الله لكم يوم القيامة. استقاموا أثريون متمسكين بالسنة، متمسكين بالفتاوى العلماء، والله هذا يسعدنا، لكن قل هاتوا برهانك كنتم صادقين، اثبتوا هذا، اخرجوا اشياء صريحه بالاسماء. انا نحن نتبنى كذا، لا نتبنى كذا، حينئذ والله نضع ايدينا بايديكم، ايش خاصنا احنا؟ ومع ذلك احنا لا نروح. حتى لو استقاموا وصاروا سلفيين 100% لا مطمع لي ان اكون اذهب وادخل في جمعيتهم، انا لا احب الجمعيات اصلا، ما اريد شيء من هذه الجمعيه، ان استقاموا لانفسهم. لكن انظر بالمقابل ماذا يفعلونهم، انظر بالمقابل. أنا أذكر لك شيئا وأذكر الجميع، واحد من الجمعية حدثني بنفسه يقول قال لي لا تذهب إلى سالم الطويل، يعني لا تحضر مثل الأخوان، قال له مسؤوله اللي أعلى منه. هذا الشاب يقول لما قال لا تذهب أعطاني ذاك دافع أني أذهب، يقول ذهبت حضرت سمع الدروس يقول ما رأيت يعني شيئا منكرا. الكتاب نفسه كتاب الشيخ ابن عثيمين، كتاب الشيخ عبد الرحمن بن السعودي، كتاب ما عندنا شيء. قال بعد فترة وأنا أحضر رجعت إلى مسؤولي فقلت له أنت قلت لا تذهب إلى سالم الطويل. أنا بصراحة ذهبت. قال ذهبت؟ نعم ذهبت، فما رأيت شيئا أستنكره. قال له ما عنده شيء يعني يستنكر. قلت سبحان الله، ما دام ما عنده شيء فلماذا تقول لا تذهب؟ قال نحن عندنا مخيم سنوي، رحلة سنوية يعني في محاضرات، هل ترى سالم الطويل يحضر المخيم؟ قال قلت لا. قال إذن يعني شنو الكعبة لازم أروح المخيم؟ ليس من أركان الإسلام ولا من أركان الإيمان ولا هو ذا، ما ذهبت المخيم، إيش المشكلة؟ فهؤلاء أخواننا في حياة التراث الأثريون الذين يقولون نحن على اتباع العلماء وفتاوهم، تعالوا يا اخوان الكرام وضحوا امورا مطلوبه منكم شرعا. والله يقول في كتاب الا الذي تابوا واصلحوا وبينوا. بين يا اخي، رب العالمين قيل عنه ما قيل عنه، رب العالمين لا يضره شيء. قالت عنه اليهود يد الله مغلوله، رد الله عليهم قال غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. رب العالمين لا يهمه شيئا، لا يضره شيء. إذا قال عنه النصارى اتخذ ولدا، لكن رب العالمين رد عليهم ما اتخذ من ولد، لم يلد ولم يولد، رد الله عليهم مع أنه لا يضره قالوا ولا ما قالوا، هو رب العالمين. ألا تتعظون من ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أعقل خلق الله، قالوا عنه مجنون، رد رب العالمين قال وما صاحبكم بمجنون. قالوا عنه شاعر، قال وما هو بشاعر. قال عنه كاهن، قال ما هو بكاهن. يعني الرد لا بد منه. إذا كنتم على غير أو على خلاف جذري مع السياسيين أمثال عبد الرحمن خالق وتقول أنه مبعد وليس بالجمعية، صرحوا بذلك وردوا عليهم. أيها الأثريون في جميع حياة التراث، هؤلاء قد أفسدوا كثيرا وكثيرا جدا في العباد وفي البلاد، فإلى متى هم يفسدون وأنتم تسكتون؟ ردوا عليهم وبالأسماء، حينئذ يعني يقتنع من يقتنع أنكم فعلا حقا سلفيون أثريون أتباع العلماء. أما بهذه الطريقة ما يستطيع أحد أن يصدقكم. واضح؟ اتضح الأمر؟
نعم.
تفضل.
طيب سؤال منك، ليش ترى أن مشكلة إذا السلفي يدخل البرلمان ويشارك في العمل السياسي؟ لأنه يعني بالأخير يعني نظام حكم الكويت يعني نظام تقريبا
ديمقراطي
دستوري، ديمقراطي دستوري يعني هكذا.
مو مقتنع الديمقراطي يعني، لأنه حتى الديمقراطي معوراة عندنا.
أنا حساس
معلك، خذ راحتك.
بس المهم أنه ليش مشكلة إذا السلفي يعني يشارك في العمل البرلماني وكمان يشارك في اتخاذ قرارات ومواقف إلى آخره؟
قلت لك في تأصيل هذه المسائل، نحن نسعى ما استطعنا إلى اتباع السلف. الديمقراطية والعمل السياسي مخالف لما عليه السلف. الديمقراطية أفسدت، الديمقراطية فرقت، الديمقراطية جرأت الناس على ولاة الأمر، الديمقراطية سقطت الدول باسم الديمقراطية، الديمقراطية أهلها تبرأوا منها، الديمقراطية أهلنا يقولون نحن غير مطبقين لها كما يطبقها. إذا لماذا هذا التعب كله من أجلها؟ ولذلك تعدنا عنها لما رأينا مفاسدها. أولا هي ليست مشروعة، ثانيا مفاسدها كثيرة. هل هناك من أهل العلم من أفتى بجواز الدخول؟ نعم، هناك من أفتى بجواز الدخول، بل بعضهم قال بوجوب الدخول، لكن ليس كلهم. هناك من منع من الدخول مطلقا، والشيء بالشيء يذكر. ممن منع بالدخول مطلقا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وله كلمة مشهورة: دخلوا ليغيروا فتغيروا. وكان هذا الكلام في سنة 80 81 82، شباب الكويت من السلفيين أكثر ما يعتمدون في الفتاوى وفي الآراء وفي الكتب ويطلع عليها ما كان من إنتاج الألباني رحمه الله تعالى. حتى زارنا في الكويت في سنة 82، وحضرت له أنا بنفسي 5 مجالس، وكان من ضمن ما قال أنه أنكر دخول المجالس النيابية، وأنا كنت واعيا أفهم جيدا، كنت متزوجا أيضا، عمري 19 ذاك الوقت، وكنت متزوج، وذهبت حتى في درس للنساء في بيت الوزير السابق والعضو السابق أحمد باقر في المنصورية، كان الدور الأعلى للنساء، وديت على زوجتي، ما كان عندي عيال توني متزوج، وقلنا في مكان ندخل، قال ادخل. فدخلنا جلسة خاصة وإحنا 5 أشخاص مع الشيخ الألباني، مادين ميكروفون حق النساء فوق، وجلسنا مع الشيخ الألباني جلسة خاصة، وكلينا كباب بعد. لما سافر الشيخ الألباني واجهت بعض كبار أحياء التراث، قلت الشيخ الألباني ما يرى الانتخابات؟ قال هذا رأيه، ومسائل هذه مسائل الكويت ما تسأل فيها مثل الشيخ الألباني، هذه المسائل للشيخ عبد الرحمن، والله وبالله وتالله. هذا الكلام يمكن لو أقول لكم من هو قال لي يمكن ناسيه، احتمال كبير ناسيه، يقول هذا كذاب أعرف سوالفهم، لكن والله وربنا اللي فوق العرش يسمع ويعلم أن هذا الذي حدث. واحد كبير من كبارهم كان يشتغل في بلدية الكويت، وأنا رايح البلدية اللي كلها زجاج، وقلت له الشيخ الألباني يقول لا تدخل المجلس، قال هذه المسائل حق الشيخ عبد الرحمن والشيخ الألباني، فهم لا يتبعون المشايخ في إيش الدخول وعدمه. في فتاوى للشيخ بن باز وفي فتاوى للشيخ بن عثيمين يجيزون الدخول، نعم، ويقولون عندنا فتوى. أقول والله عز وجل يسمع كلامي الآن، دخلوا قبل فتوى الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، دخلوا قبل فتوى الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، بعد سنوات ذهبوا للشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين استفتوهم أجازوا لهم الدخول. طيب قالوا عندنا فتوى، أنتم دخلتم قبل الفتوى، بل الفتوى على خلاف ذلك وهي فتوى الشيخ الألباني، ودخلتم لأن الشيخ عبد الرحمن يقول ادخلوا. انتبه، أنا أعرف جيدا أنهم ينزعجوا مني كثيرا لأني أحفظ تاريخهم، والله أعرف هذا الشيء. المهم الآن يا أخوان قلنا لهم فتاوى الشيخ بن باز بن عثيمين الألباني الفوزان الشيخ عبد العال الشيخ المفتي العام للمملكة كلهم حرموا المظاهرات وحرموا الثورات كلهم، هل قالوا والله هذه الفتاوى؟ قال أحدهم هو الدكتور فهد الخنا من جميع حياة التراث، مرشح قبل أيام، عضو مجلس أمة سابق، قال في فتاوى للشيخ العلامة الدكتور عجيل النشمي، قال في الجريدة. الدكتور العلامة تضخيما له عجيل نشمي من الإخوان المسلمين، كيف أنت حياة التراث سلفي تستدل بفتوى إيش الدكتور عجيل نشمي وتسمي العلامة؟ إذا هم فعلا يتابعون الفتاوى فليأخذوا بمثل هذه الفتوى، فيها مصير أمة، فيها مصير أمة، ومع ذلك لا يلتفتون هذه الفتاوى. ثالثا دخلوا الانتخابات وإيش فيها لو دخلوا الانتخابات؟ طيب دخول الانتخابات لو أعطينا أقوى حكم شرعي فليكن هو إيش؟ فرض كفاية. ما معنى فرض كفاية؟ يعني يكفي أن يقوم به البعض. هذا قسيم فرض العين، فرض العين لازم نقوم به جميعا، مثل الصلوات الخمس فرض عين، كل واحد لازم يصلي، ما يصير هذا يصلي عني يوم وأنا أصلي نتبادل، لا. لكن فرض الكفاية أن يقوم به البعض يكفونهم، ليس بالضرورة أن نقوم به جميعا كما هو فرض العين. فلو أعطيناه أشد حكم دخول الانتخابات فليكن أيه فرض؟ فرض كفاية. لماذا تحاربنا نحن لأننا إيش؟ ما ندخل الانتخابات. نسأل الله لك التوفيق، اذهب الانتخابات، ننصحك وننكر عليك الأخطاء وفعل وفعل. هذا خاب أقول له اشرب باليمين، هو أصلا ما دخل الإسلام. أوكي. المهم أنت بعد، لا أنت باليمين لازم. المهم أنهم على السياسة على الانتخابات، عندكم فتاوى علماء، نسأل الله لكم التوفيق. والله ما أظن لا في نفسي ولا في أي واحد من الأخوة أن ما يتمنى لهم التوفيق. إحنا ما نتمنى لغيرهم من السبابة والشتامة والروافض أنهم يسيطرون، أو الليبراليون أو العلمانيون، لا ما نتمنى ذلك. لكن ليس بالضرورة نحن لازم نكون إيش معكم في هذا الباب، ونحن غير مقتنعين وعندنا فتاوى من العلماء من لا يجوز ذلك. وقد جرب من جرب، حتى الشيخ الألباني رحمه الله يقول دخلوا يغيروا فتغيروا وتغير بعضهم. ومن التغيرات أن بعد ما كانوا يستفتون الشيخ بن باز وأمثاله ويعتمدوا على فتاواهم، قاموا يستفتون إيش القرضاوي ويستفتون عجيل النشمي وأمثاله. هذا نحن نعتبره تغير خطير، وخطير جدا. بل هذا كشف الأمر أن المسألة سلفية إخوانية. تفضل.
طيب البارح كنا نحكي عن،
طبعا البارح كنا نحكي، هو عايش بسوريا عشان جيت بيحكي شامي. تفضل.
يعني كنا نحكي عن السلفيين اللي يعني يعملوا بالسياسة، انه المشكلة معهم انهم كمان يعني عندهم تحالفات، يعني تحالفات حتى مع الشيعة، وكمان يجاملوا.
ايش المشكلة لو تحالفوا؟ ها
بالضبط، ايش المشكلة لو تحالفوا؟ مش هذا مش يعني شيء جميل، انه يعني هو يعني يختلف معي، بس انا يعني ببعض المسائل اتحالف معه واتفاهم معه واتعامل معه. يعني ممكن هو يعني يختلف دينيا، يختلف يعني بمسائل دينية، بمسائل اجتماعية، مسائل فكرية، بس يعني في كذا نقط يعني نتفق عليه.
طيب هذا سؤال جميل، فهمتم السؤال؟ قلنا ايش المشكلة لو تحالفنا؟ انت لو تحالفت او تعاملت مع الكفار في بيع، في تجارة، في مصلحة مشتركة، هذا لا بأس به شرعا. حتى النبي عليه الصلاة والسلام اشترى أصع من شعير ليأكله هو أهله، وما عنده مال وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أراد أن يأخذ من أصحابه لو طلب أن يفدوا بأرواحهم لافتدوا بأرواحهم. لكن اشترى أصع من شعير من يهودي، ورهنه درعه، والدرع آلة حرب، رهنها اليهودي مقابل الشعير، وتوفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند اليهودي، دليل على أن هذا الأمر لم ينسخ، هذا قائم محكم. لا بأس بالتعامل، لا بأس بالبيع معهم والشراء. كالمشكلة إذا كان هناك من هو عدو للدعوة، فكيف أنا أتحالف معه لأوصله حتى يرجع علي وعلى ديني؟ أضرب لك مثالا، هنا نحن في هذه البلاد هناك الرافضة يسمونهم الشيعة يعترضون على الكتب التي تدرس في مدارس الكويت، والتي فيها أن الطواف بالقبور لا يجوز وأنه شرك ويفضل الشرك ونحو ذلك. فهم يطالبون بتعديل المنهج، طالبون بتعديل المنهج وإلغاء هذه المسائل التي تخالف مذهبهم. فكيف بي وأنا سني أتحالف مع واحد شيعي حتى أوصله إلى مجلس البرلمان فيطالب بمثل هذه المسائل؟ هذا التحالف يضر ديني أو لا يضر ديني؟ يضر ديني. لو كانت المسألة لا تتعلق بالضرر على ديني، قد يكون هناك مخرج للتحالف معه أو التعاون معه على شيء كبيع كشراء كمصلحة مشتركة. وأنت تعلم أن العلماء أفتوا بجواز الاستعانة بالقوات الأجنبية منها أمريكا منها بريطانيا على إخراج صدام من الكويت. هذا علماء أفتوا به، وهم أنا ذاك الإخوان عارضوا علماء السنة بهذا، ولكن الله عز وفق العلماء والولاة على مشروعية وجواز الاستعانة بالقوات الأجنبية، وقد تحررنا من صدام والحمد لله، لكنهم عارضوا بشدة. طيب، المهم أن المسألة البرلمان، هم أنفسهم يقولون أن البرلمان مكان خطير توقف عليه مصير البلد مصير الأمة، بكرة كذا إذا ما دخلنا يدخل غيرنا. إذا تعرفون أن هذا البرلمان من الخطورة بمكان إلى هذه الدرجة، فلماذا أنتم تتحالفون مع أولئك وتدخلونهم وتسلطونهم على رقاب المسلمين؟ لماذا؟ الأمر خطير جدا، خطير جدا، لا تتحالفوا معهم. كل بلد لها معاناتها، يعني المسلمون في مصر معاناتهم مع الأقباط مشاكل كثيرة وقتل، وقد تسمع ذلك. نحن في الكويت لا نعاني من قضية النصارى، هم قلة وجلهم أكثرهم وافدون. هناك كويتيون قلة نصارى بالأصل غير كويتيين تجنس وأخذوا الجناسي، فما في ما نعاني مشكلة من النصارى في الكويت ومنافسات وقتل وكذا كما الحال في مصر، لكن نعاني هنا حرب شديدة من عشرات السنين مع الشيعة، حتى أن في محاولات تفجير الأمير الراحل، سرقوا الطائرة الجابرية من الكويت، تفجيرات في المقاهي. اليوم في جريدة الوطن اليوم المهري، هذا رأس كبير من الشيعة، يقول إذا في تعديل للمادة الثانية فلتعدل على مذهب آل البيت. كيف أتحالف مع هؤلاء وأنا أوصلهم إذن؟ ما نريد أن نتحالف مع هؤلاء، ولكن هذه من مشاكل السياسة. السياسة تجعل الإنسان يتنازل كثيرا من تحالفات من مجاملات. في يوم الأيام في واحد حاول بتفجير موكب الأمير الراحل رحمة الله عليه، ثم السجن هو وأتباعه، ثم حصل اعتداء العراق على الكويت فخرجوا الناس من السجون، فخرج هو اسمه عماد مغنية لبناني. بعد ذلك قتل هذا الرجل في سوريا، فصارت هنا ما يسمى بمجلس التعبين إلى آخره. فشارك واحد لا أريد أن أذكر اسمه لأن هذول على طول يروحون يرفعون قضايا، لكنه شارك في مجلس التأبين ورجل مشهور. بعد فترة حدثت أحداث غزة واعتداء اليهود على غزة، فالتجمع السلفي التابع لإحياء التراث في أحد مجالسه ليس داخل الجمعية في مجلس عملوا كلمة بمناسبة اعتداء اليهود على أهل غزة. دخل عليهم ذلك الذي قد شارك قبل أيام بالتأبين وأعطوه الميكروفون وأخذ يتكلم في المجلس تجمع السلفي وهو مخالف لهم في العقيدة جملة وتفصيلا، ونشر ذاك في الجرائد وفوق مكتوب التجمع السلفي واللي يتكلم رافضي. كيف الكلام؟ أنكرنا عليهم، قال هو أحرجنا ودخل، هو لا يعرف أنكم لا تطيقونه ما يدخل، لكن يعرف لين الجانب معهم لأن هم أعضاء مجلس أمة سياسيون وهذا عضو سياسي تجمعهم السياسة، فدخل. تفضل سيد فلاني، أعطوه المكروب وتكلم فوق مكتوب التجمع السلفي واللي يتكلم رافضي. هذا ما يجتمع، ما يجتمع. شوف يا سلطان، انظر أنت لو جئت إلى هذا المكان حتى تحاضر فينا لن أسمح لك، تأتي تسأل لتستفيد ويلكم، أما أمكنك حتى تسمعنا لا لا نريد، نحن على قناعة في ديننا، وديننا هو الدين الصحيح ولا يقبل الله دينا سواه. ندعوك إليه، لا نسيلك بشيء، لا بكلام لا بضرب، بل نكرمك ونضيفك وأهلا وسهلا فيك، لكن لا نمكن أحدا من أن يأتي ويسمعنا كلاما نحن غير مقتنعين فيه. قد تقول أنت طيب لماذا أنا أستمع إلى كلامك؟ أنا ما دعيتك لتستمع، أنت طلبت مني، تفضل، أليس كذلك؟ تفضل نسمعك ما عندنا، وقلنا نحن دين الله عز وجل هذا للجن والإنس، ومن حقك أن تسمع. لكن أأتي أمكن واحد رافضي يتكلم في مجلسي وهو يعني رافضي من حزب الدعوة، ممن فجروا بالأمير الراحل، بمن شارك في تأبين ذلك المعتدي عماد مغنية، هذا السياسة وما تصنع. ولذلك احنا نقول التعامل مع الكفار، مع الشيعة، مع الرافضة، بيع شراء أشياء مثل هذه ما تضر على الدين لا بأس، لكن أشياء تضر على الدين أو نمكنهم من ديننا ومن رقابنا لا لا يجوز. تفضل.
طيب أولا يعني تعتقد أنه كل أشياءهم بالكويت يعني يؤيدوا اللي يقوموا بالتفجيرات وجرائم وإلى آخره. ثانيا الشيعة مش يعني كمان جزء من النهج الاجتماعي الكويتي، فما بتعتقد إذا كثير من الناس يتبنوا هذا الموقف يعني موقفك هذا كمان يؤدي إلى خراب وإلى فتنة وإلى حرب أهلية؟ يعني قبل قلت أن أنت
سؤال جميل
بس خليني كمل.
يعني تفضل كمل إلى الفجر ما في.
قلت يعني أنت ترفض الخروج على الحاكم بسبب يعني
يؤدي ذاكرة فتنة،
الفتنة والخراب اللي يعني ممكن يجب الخروج. طيب هذا تقريبا نفس المسألة، يعني إذا أنت يعني تدعو ضد الشيعة وأنت ترفض التعامل معهم وأنت يعني تعدي الشيعة، هذا كمان يعني ممكن يؤدي إلى خراب.
فنش؟
نعم.
طيب هذا السؤال جميل، الجواب عليه الناس ثلاث أصناف، طرفان ووسط في هذه المسألة. ليس كل شيء في وسط، في أشياء ما في وسط، لأن ما يقول الوسطية وسطية كل شيء وسط، لا، من الصدق والكذب ما الوسط بينهما؟ ما في وسط بين الصدق والكذب. الأمانة والخيانة ما الوسط بينهما؟ ما في وسط. الإيمان والكفر ما الوسط بينهما؟ ما في وسط. لكن إذا كان هنا في مسألة هناك من يقتل كل كافر ويثير الفتنة، كل كافر يقتله، هؤلاء على باطل إلى درجة أنهم يقتلون المسلمين، يقتلون المسلمين تارة يقولون لأن الكفار مع المسلمين جلوس فأنا فجرت في الجميع، وإن مات المسلم يبعث على نيته، المهم أنا قصدت الكافر والمسلم مات معه. وتارة يقتلون المسلمين ليصلوا إلى الكفار، كما يفعلون مثلا في نظام السفارات، في سفارة مثلا فيها بريطانيون ولا أمريكان وفي حرس مسلم من أهل البلد، فممكن يقتحم هؤلاء ويقتلهم ويقتلونه وهو ما وصل إلى الكفار. فهذا مرفوض عندنا جملة وتفصيلا. وأكبر دليل على أن هذا مرفوض أنت واحد من الناس غير مسلم، ما قتلناك ولن نقتلك، صح؟ ولن نسيء إليك إن شاء الله حتى. فهذا مذهب مرفوض تماما. المذهب الذي أيضا على طرف نقيض معه أنهم يقول لا فرق بين المسلمين والنصارى واليهود، كلهم عندهم كتب سماوية ويعملون بعض المؤتمرات اللي اسمها وحدة الأديان، وتخرج من توصياتهم أن يطبعوا في مجلد واحد جزء من القرآن وجزء إنجيل وجزء كتاب اليهود التوراة، وأن لا بأس أن يبنى مبنى واحد من ثلاث طوابق، طابق للمسلمين وطابق للنصارى طابق لليهود. فذهبوا إلى وحدة الأديان، وهذا مبدأ مناقض لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أيضا نرفضه. ما هو الحق؟ الحق أننا نحن نلتزم بالإسلام، والكفار لهم أحكام. الكفار أربع أنواع: في كافر اسمه معاهد، بيننا وبينه عهد، لا تقتلنا ولا نقتلك. هذا عندنا من كبائر الذنوب أن مسلما يقتل واحد هكذا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لا يجد رائحة الجنة، ما يجوز عنده. والحديث صحيح البخاري أن تقتل رجل قد تعاهدنا معه أن لا تقتلنا ولا نقتلك، وهذا كافر ومع ذلك لا يجوز قتله. ثاني مستأمن، جاي خائف من بلده، من بلد مجاورة، فطلب منا يدخل في جوارنا وطلب الأمان، هذا لو أدخلناه في أمننا لا يجوز أن نعتدي عليه ولا أن نقتله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن أحد من المشركين استجارك طلب منك الحماية فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني يقرأ على القرآن، سمعه الإسلام لعل الله يهدي إذا شاء له الهداية، ثم أبلغه مأمنة، قل شوف هذا الطريق أخرج. هذا مستأمن، كافر ومسلم، لا يجوز قتله. في كافر ثالث وهو الذمي، وهو إذا كان في بلاد المسلمين ولا يريد أن يدخل الإسلام، ما له رغبة، لكن يبقى في بلاد المسلمين يدفع جزية مقابل للحاكم المسلم أو نائبه، مقابل أن يبقى في أمان المسلمين، يخدمون في الأمان، يخدمون في الطرق، يخدمون حتى لو جاي جيش بيعتدي هم يدافعون، هم يدافع فقط بين المسلمين جالس ومستفيد من الدولة المسلمة مقابل جزية يدفعها. هذا حتى الآن المسلمون في أوروبا، في أمريكا، وكذا يدفعون ضرائب مقابل نعيش. فإن وجد في الدولة المسلمة كافر يدفع جزية مقابل نعيش في بلاد المسلمين تقبل منه الجزية ولا يجوز قتله. النوع الرابع من الكفار الكافر المحارب، خاف أقول حربي، عندنا أكثر من حربي، اسمه المحارب، زين، ويسمى الحربي. هذا اللي بينه وبينه قتال، قتال مشتعلة، هو في جيش ونحن في جيش، هذا يجوز لنا أن نقاتله، واحد يقتلنا نقاتله. واحد من أربع أنواع من الكفار الذي يشرع لنا قتاله. بل قد يأتي الكافر المحارب الذي يحاربنا وإحنا لا قدرة لنا على حربه أيضا لا نحاربه، لأن ما نستطيع نحاربه. لكن فيما لو كنا قادرين على حربه وهو يحاربنا جاز أن نحاربه ونقتله كما أنه يقتلنا. هذا المفهوم الصحيح هو الواجب إيصاله للمسلمين، لا أن نأتي ونقول إذا قلنا للناس بأن النصارى كفار هذا يؤدي إلى أن هناك من يقوم ويقتل النصارى. أنا لا أريد أقول شيعة، خلينا نقول نصارى، أنمون عليك أكثر. هذا لا يعني إذا قلنا النصارى كفار يعني يا أيها الأخوة من رأى منكم نصراني فليقتله، ما نقول هذا الكلام، بل نقول لا يجوز أن نقتل أي إنسان نصراني، يهودي، هندوسي، شيعي، لا يجوز أن نقتله ما دام ليس بيننا وبينه حيش حرب قائمة. الشيعة هنا في الكويت لم نؤمر عن طريق حاكمنا ويقول اقتلوهم، ما يجوز. القتال ليس من شأن أفراد الناس، اللي يحب يقتل يقتل، بل نحن ضد هذا الفكر الذي يقول تعال واقتل، هذا ما يجوز. فلا الواجب علينا أن نوعي الناس ونبين لهم أحكام الله عز وجل. إذا لم نقول عن الكفار بأنهم كفار خالفنا كلام ربنا. عندنا سورة في القرآن تعدل ربع القرآن فضلها يعدل، اسمها سورة الكافرون، فيها قل يا أيها الكافرون، أولها قل يا أيها الكافرون. فما نقرأ هذه السورة؟ هل لا نقرأها حتى لا يأتي هناك من يفهم بمعنى قل يا أيها الكافرون ويذهب يقتل الكفار؟ لا، هناك آيات تأمر بقتال الكفار، قاتل المشركين كافة. الآية لها تكملة، كما يقاتلونكم كافة. إذا نقاتل نوع من المشركين اللي قاتلونا نقاتلهم. لازم نفهم الناس الإسلام الصحيح. هل هناك من يفهم الإسلام فهما خطأ؟ نعم، ونحن نعاني من هؤلاء الذين يفهمون الإسلام فهما خطأ أكثر من معاناة الكفار منهم. وأنت تعلم أكيد سمعت أن هناك من يفجر في الرياض، وهناك واحد دخل ووضع المتفجرات في جوفه ليقتل نائب وزير الداخلية الأمير محمد ابن نايف اللي صار الآن الأمير نايف ولي العهد. هذا مش داخل لا على أمريكا ولا على بريطاني ولا على الشيعي، داخل على واحد سني مسلم يريد أن يقتله. هذا الفكر خطير وموجود، فنحن ضد هذا الفكر. ولتعلم أن من المسائل الخلافية التي بيننا وبين غيرنا من السياسيين أنهم يؤيدون هذه الأفكار. فأنا أقول من هذا المقام والآن في صوت وصورة، ائتوني بسطر واحد للشيخ عبد الرحمن الخالق تكلم فيه على أسامة بن لادن، واحد بس، سطر واحد. الشيخ مباز تكلم وفي حياته كلامه مطبوع، شككوا أن يكون هذا كلام الشيخ بن باز، موجود في فتاواه. زارنا الشيخ عبد العزيز الراجحي من طلاب الشيخ بن باز يمكن أكثر من 30 سنة في هذه الديوانية، وسألوه قال نعم صحيح، أو هذه المسألة والمسألة لا ما هي المسألة هذه، مسألة هل الإخوان والتبليغ من الفرق؟ قال نعم من الفرق، سمعت الشيخ بن باز، ليست هذه المسألة. لكن الشيخ صالح وزار قال نعم الشيخ بن باز هذا كلامه في أسامة بن لادن. هم هؤلاء السياسيين لا يتكلمون على أسامة بن لادن ولا سطر واحد، شفت؟ فهذه من المسائل التي خلاف بيننا وبينهم. فالآن أرجو أن يكون الجواب واضحا، نحن لا يمكن أن نقول عن الذين قال الله عنهم كفار أنهم ليسوا بكفار. اللي الله قال عنهم كفار نقول عنهم كفار، لا نجامل أحدا، هذه واحدة. ثانية، لا يلزم من كون أن نقول أنهم كفار أن يذهبوا واقتلوهم، لا يلزم. فذلك نحن لا نتفق مع الرافضة مع الشيعة في عقائدنا وإياهم، ولا يلزم عدم موافقتنا إياهم أن نذهب نقتلهم ونسمح لمن يقتلونا أبدا. نحن ضد هذا الفكر، بدليل ما سمعنا ولا علمنا أبدا أن سلفيا على طريقة العلماء ذهب وقتل واحد من الشيعة، إلا تجده يا من جماعة أسامة بن لادن أو من هؤلاء السياسيين أو نحو ذلك. مع ذلك ما علمنا في الكويت إلا مرة واحد قتل والحكومة قتلته شنقته، قتل واحد شيعي ويمكن مو لأنه شيعي، ما أدري بينهم خلاف وقتله، لكن ذاك كان متدينا والحكومة قبضت عليه وشنقته. أما أخواننا السلفيون طلابنا أحبابنا مشايخنا في هذه البلاد غير مأثور عنا أبدا أن نثير المشاكل أو نرى السيف أو قتل الناس أبدا. هذا الحمد لله مفهوم وواضح عند الكل، بل نحن بحمد الله عز وجل من أكثر الناس إخمادا للفتن، وندعو الناس إلى ذلك. ولا يجوز لا لي ولا لإخواني ولا لأبنائي أن نقيم الحدود أو نقتل الناس بأيدينا، هذا نقول هذا من حق ولي الأمر هو الذي ينفذ العقوبات، لا ننفذ شيئا منها. نحن ندعو نبين للناس نحذرهم من المعاصي، نقول لهم اتقوا الله، نقول لحكامنا طبقوا شرع الله، لكن نحن نقوم بأيدينا ونقتل الكفار ولا نقيم الحدود ولا نجلد هذا ونرجم هذا، هذا مرفوض عندنا ولا يحق لنا شرعا أصلا نفعله بأنفسنا، وإنما هذا الحاكم من وظائفه أن يقوم ويعمل. تفضل.
نعم طيب، كمان بدي أنتقل إلى يعني مسألة تانية، بس السبب هناك أنه يعني أي مسألة ممكن يعني معروفة للجميع، يعني مش عارف إذا هم يستفيدوا ولا
قولها أنتوا عن شو طيب. إذا معلوم الجميع اختصرناها.
طيب السؤال هناك يعني عن العلماء، أنه مثلا هم بالكويت مين اللي يعتبر عالم؟ يعني كل من مثلا يخطب في المسجد، كل من إمام مسجد هو عالم، عالم هو من العلماء، وهذا غير صحيح.
طيب انتهى السؤال؟
هذا السؤال نعم.
طيب العلماء عملة نادرة، كل شيء تجد منه أكثر من العلماء، تجد ذهب، تجد الماس، تجد أطباء، تجد فلكيين، تجد فضائيين، تجد 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 كل الفئات، هي أكثر من فئات العلماء. العلماء عملة نادرة قليلة جدا، ولذلك إن وجد من العلماء عالما فليس بالضرورة أن يكون في هذه البلاد، بل ليس بالضرورة أن يكون حيا، تصور قد يكون ميتا. بل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم العلماء وهو ميت وليس من أهل هذه البلد، فنحن نستفيد من العلماء أينما كانوا، الأحياء والأموات من بلادنا وغير بلادنا، وهم كما قلت لك قلة قليلة جدا يصدق عليهم أنهم علماء أهل الفتوى. لكن هنا مسألة مهمة جدا، أن في مسائل الجواب فيها معلوم ويسير، لو سألت أي واحد حتى عامي ليس من العلماء وليس طالب علم، كم صلاة في اليوم والليلة فريضة عليكم؟ سيقولون 5 صلوات، كلهم يعرفون. ما الذي ينقض الوضوء؟ كذا وكذا. ما هو الشهر الذي يجب على نصومه في السنة؟ شهر رمضان. لكن هناك مسائل كبيرة ودقيقة، وأحيانا يكون عليها مصير الأمة، من يتولاها؟ يتولاها العلماء الكبار. أضرب لك مثالا، هناك أطباء كبار للعمليات الدقيقة، وهناك أطباء للإسعافات الأولية، هذا اسمه طبيب وهذا اسمه طبيب، لكن هذا المسعف أو الطبيب اللي الفحص البدائي لا يتولى العمليات الكبرى، لكن هل هو طبيب؟ نعم طبيب، لكن مسائل كبيرة لها علماء متخصصون أو أطباء متخصصون يجرون مثل هذه العمليات. وهكذا العلم، العلم بحر لا ساحل له. المسائل اليسيرة المعروفة ممكن يفتي فيها إمام المسجد حتى واحد ليس بإمام، مسائل أكبر يفتي فيها طالب علم، مسائل أكبر وأكبر يفتي فيها شيخ، مسائل كبيرة عليها مصير الأمة يفتي فيها العلماء الكبار حتى لو كانوا من الأموات. واضح؟
واضح.
تفضل.
طيب إذن أكيد أنه كمان يعني حضرتك تفتي، مش هيك يعني تعطي فتوى
على قد فتاوى الصغيرة هذه؟ لا حقيقة أنا ما أفتي بالمسائل الكبيرة اللي عليها مصير الأمة، أنا أنقل.
فإيش المسائل؟
ما المسائل لا تحدد، أنا قلت لك بكلمة عامة مسائل كبيرة.
أيوة.
أنقل عن العلماء، حتى أن بعض هؤلاء لما انتقدني ومدحني جزاه الله خيرا، قال هذا ليس له شخصية ظاهرة، دائما يستخفي خلف العلماء، قال الشيخ بن باز، قال الشيخ عثيمين، جزاك الله خير، والله وصف طيب هذا. ها نعم أعترف بهذا ويسرني هذا ويسعدني هذا، وهذا مما يزيد ثقة الناس بي، أنني إيش لا أتيهم بمسائل من عندي وفتاوى من عندي في مسائل مصيرية كبيرة، وأنا ما أنقل على العلماء. إذا في مسائل يسيرة أستطيع أن أجيبها وجوابها واضح، أصلا قد تضيع وقت العالم لو تتصل فيه تقول له السؤال فلان، يقول هذا متصل فيه على هذا السؤال، هذا الجواب واضح، لماذا اتصلت عليه؟ مسائل واضحة. فنحن بحمد الله عز وجل المسائل الواضحة اللي الله سبحانه وتعالى يقدرنا عليها نفتي فيها، لكن مسائل كبيرة ها ننظر في كلام أهل العلم فيها، وفي مسائل قد تكون تخفى علينا حتى نبحث في كلام أهل العلم قد لا نجد، وهذا ليس عيبا أن يقول إنسان الله أعلم. عندنا في كتابنا في القرآن أن الملائكة الرحمن قالوا سبحانك لا علم لنا إلا لما علمتنا، والله يقول لنبي محمد صلى الله عليه وسلم وما أوتيت من العلم إلا قليلا، فما نعرفه ويسير علينا أن نفتي به أفتينا به، وما لا نعرفه نقول الله أعلم. مسائل كبيرة نبحث نسأل. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في الإذاعة في برنامج نور على الدرب يسأل سؤال، يسمع يقول أعد، يعيدون السؤال يقول أعد، يعيدون السؤال، والأمر مسجل ليس على الهواء مباشرة، ومع ذلك يسجل ثم يقول الله أعلم الله أعلم، فليرسل سؤاله حتى نجتمع مع الأخوة يقصد العلماء فننظر في مسألته، وهو الشيخ ابن باز. شوف هذا جاء السؤال لا نعرف الجواب عليه، يرسل علينا عن طريق الهاتف ولا كذا، نقصي على الجنب ونبحث فيه، وجدنا سؤال مشابه له أو مطابق له من كلام العلم نقلنا، قلنا الشيخ فلان يقول كذا. وأحيانا السؤال يرسل إلينا ولا نجد له جوابا فلا نرسل له جوابا. تفضل.
طيب إذا في عندي سؤالين يعني تتعلق بالفتاوى. أولا يعني فيك مثلا تضرب المثال
على ماذا؟
بما يعني تفتي أنت يعني بالمسائل الصغيرة وبأي مسائل، يعني إذا تعطيني مثلا مثال معين اللي صار معك، هذا سأل منك فتوى وأنت جاوبت عليه. هذا
السؤال الأحداث الفتوى كل يوم نجاوب
مثلا عشان هذا يفيد يعني رسالة.
طيب طيب يعني مثلا هذه الأيام يسألون الناس هل يجوز أن نصوت في الانتخابات؟ كثير هذا السؤال. نقول لهم الشيخ عثمان قال يجوز. هل تنصحني بأحد؟ أقول أنا لا أتدخل في الانتخابات ولا أريد أن أوصل الإنسان أكون مسؤول عنه يوم القيامة. وسبق أنني صوت لواحد واثنين وثلاثة وبعضهم نصحته ورفض النصيحة، قال خلاص اشهد بالله أنك نصحتني خلاص. فأنا وجدت أن جربنا ما نفع. عن نفسي وأنا أكاد أجزم أن هؤلاء الأخوة كلهم ما قلت لأحد لا تذهب، بل قلت لبعضهم إذا كنت في مناطق فيها من الشيعة محتاجين لصوتك أهل السنة صوت. قلت ولا قلت يا عبد اللطيف الكندري ما قلت لك؟ هذا في الأولى. أنا عن نفسي ما رحت، لست في المناطق اللي فيها شيعة، فنفتي بأن إيش يجوز والشيخ عثيمين قال بالجواز. كثير المسائل يعني اللي تسأل عنها النساء من الأشياء المعاصرة، مثلا تشقير الحواجب نقول ما يجوز، مثلا مسائل المرأة مثلا انقطع النفاس أو انقطع ولا ينقطع، في مسائل موسمية الناس اليوم هذه إجازة كثير ما يذهبوا العمرة، تذكر الأسئلة عن العمرة عن الإحرام بالطائرة، أنا طافني الميقات ما أحرمت وصلت مطار جدة ما لبيت، إذا جاء موسم الحج الناس تسعى الحج، إذا موسم أضحية الناس تسعى أضحية، إذا موسم رمضان الناس تسعى رمضان، زكاة الفطر تسأل الناس عن زكاة الفطر، الأسئلة أيضا موسمية. وفي ناس تسأل عن مشاكل الطلاق كثير جدا، أنا حلفت أنا قلت علي الطلاق أنا قلت إن خرجت فأنت طالق، هذا اللي الله سبحانه وتعالى قدرنا عليه نجاوبها.
طيب السؤال الثاني، إذا مثلا تأخذ فتوى من العلماء الكبار يعني تأخذها بدون شرط وقبل ما يعني تلتزم بالفتوى وتأخذ النصيحة، تشوف أنه يعني شو خلفية الفتوى، كيف العالم وصل إلى نتيجة معينة؟
نعم، ننظر في الفتوى، ننظر في دليل الفتوى.
نعم.
على ماذا استند العالم في هذه الفتوى؟ بل أحيانا العلماء أنفسهم يختلفون.
نعم.
الشيخ ابن باز رحمة الله يقول رأي في مسألة فقهية، الشيخ ابن عثيمين يقول رأي آخر مسألة فقهية، وهي مسائل ليست يعني حتى محدودة بعدد. فننظر مثل مسائل هذه الأيام تنتشر قضية لبس الخفين والمسح عليهما، إذا واحد مسح الخفين ونزع خفه ينتقض وضوءه أو لا ينتقض؟ الشيخ من باز يقول ينتقض، إذا نزع ينتقض لازم يتوضا من جديد. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه رحمه الله على الجميع يقول لا ينتقض، لأن الطهارة متى ما ثبت بدليل شرعي لا تنتقض إلا بدليل شرعي، وليس هناك دليل شرعي يدل على أن خلع الخف أو الجوربين ناقض الوضوء. فممكن أن أنظر في هذا الكلام وأنظر في هذا الكلام بما ييسر الله لي، فأقتنع بأحد الرأيين فأفتي حسب ما اقتنعت. ففي مسائل كثيرة العلماء أنفسهم يختلفون، إن استطعنا أن ننظر في أدلتهم واقتنعنا بأحد القولين قلنا به. أحيانا في مسائل نفس العلماء اختلفوا والكلام فيها طويل، فننظر هل مثل أحوط أن نأخذ برأي فلان أو الأحوط أن نأخذ رأي فلان، وأحيانا نأخذ بالأيسر، فهل هذا أيسر أم هذا أيسر؟ وأحيانا يعني كل فتوى لها ظروفها، ممكن واحد يطوف بالبيت، هل يشترط له الوضوء أو لا يشترط؟ لو سألنا واحد وإحنا في مكة أتوضى وأطوف ولا لا، يقول أتوضى وأطوف. هذا كلام شيخنا العثيمين. قال لكن لو واحد طاف من غير وضوء أو انتقض وضوء أثناء الطواف ورجع إلى بلده ثم سمع أنه لابد أن يكون على طهارة، نقول لا طوافك ما هو صحيح، حجك ناقص، والحد الآن باقي عليك الطواف الإفاضة، ارجع وطوف والمسألة فيها. نقول لا، نسأل الله أن يتقبل منك وطوافك صحيح. يعني الفقه العلم واسع جدا، فالمسائل ننظر فيها وننظر في أدلتها وننظر في أقوال العلماء والترجيحات، وأحيانا في بعض المسائل يعني ما نصل حتى إلى ما هو الراجح فيها. وكان شيخنا العثيمين يقول هذا الكلام، أني قد أبحث في المسألة، وأنا سمعت مرارا يقول الكلام، أبحث في المسألة فلا أصل إلى نتيجة فيها فأختار فيها قول شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول إذا ما وجدت ما هو الراجح أشوف إيش اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية فأختار قوله. ابن تيمية هذا توفي قبل أكثر من 700 سنة، عالم كبير. نعم تفضل.
لسه في عندي وقت؟
الآن في عشاء، نتعشى ونكمل بعد العشاء.
طيب
طيب إخوان تفضلوا عشاكم والله تعالى. احنا سنواصل بعد العشاء، اللي يحب يجلس حياه الله، واللي يحب يصرف نسأل الله أن يحفظ الجميع. طيب تفضل سلطان.
طيب إذا صار في مشكلة مثلا بين أهلين عائلتين، يعني أنت كشيخ هل تقوم بوساطة بيناتهم؟ وإذا تقوم بوساطة يعني شو الشروط وشو الطريقة لهذه الوساطة؟
طيب هذا يعني سؤال ليس سؤال علمي بقدر ما هو سؤال شخصي كما يقول
شخصي، بس
كل ما يمكن الله عز به يعني من باب من أبواب الخير أستطيع أن أقوم به إن شاء الله أقوم، سواء مشاكل عائلية، مشاكل تجارية، بين جيران، بين شركاء، بين زوجين، بين أخوين، اللي أستطيع أن أقوم به أقوم به. حتى اللي يحتاج زوجة ندبر له زوجة، اللي يحتاج ها، فاللي الله يقدرني عليه ما استطعت أفعل على ضعف فيني، لأن طاقتي أنا محدودة، وقتي محدود، لكن ما استطعت أن أفعله أفعله إن شاء الله. في أشياء ما أفعلها اللي هي القراءة على المرضى، هذه ما أفعلها، بل إلى حد ما أحاربها، لأن كثير من الناس يأكل أموال الناس بالباطل بهذه الطريقة، يقرأ وفيها باب فتنة، لأن أكثر الجو هذا جو نسائي. كما أن يعني ممكن الإنسان إذا يقرأ على الجن والمرضى هذا يصيبونه هو ويصيبون أهله، ثم أن هذا الأمر فتوى للشيخ صالح فوزان الله يحفظه يقول أنها بدعة، أن واحد يفتح له مركز للقراءة. لكن من اتصل فيه أنا أعلمه وأقول أقرأ كذا أفعل كذا، وأنصحه أن لا يذهب إلى هؤلاء الناس الذين يقرؤون، أقول أنت تدعو الله عز وجل، والله يقول وقاربكم ادعوني أستجب لكم، ما أتدخل في هذه المسائل. في مسائل أيضا لا أستطيعها، اللي يقول ليش شوف لي وظيفة، هذا يا جماعة والله صعب علي جدا أشوف حق واحد وظيفة أو أحط له إقامة، هذه ما عندي لا شركات ولا، فكونك تقول حق واحد تعال حط حق واحد، هذه أيضا لا أطيقها يعني. ودائما انحرج لو واحد يطلب مني مثل هالطلب، هستطيع والله. لكن إذا كان مسألة يعني إصلاح ولا كذا، اللي الله سبحانه وتعالى يقدرني عليه أقوم به، ما استطعت ذلك سبيله. تفضل.
انتظروا لي مثال مثلا يعني وقصة معينة عما قمت ببساطة، أعتقد أنه هذا يعني إنسان متخصص بالعلوم الاجتماعية والأنثروبولوجيا، هذا كمان يعني
أنا قلت لك مثل مسائل الطلاق الإصلاح بين الزوجين هذا بالمجان، يعني أنا ما عندي مكتب، في ناس تفتح مكاتب للإصلاح مثلا يعني أو مثلاً التوجيه، لكن في مشاكل كثيرة بين الزوجين نصلح بينهم، أقنعها أو أقنع هو أو يعني نقوم بهذا، أو مثلا شركاء في شركة حصل بينه خلاف، وهذا المجال الحقيقة فيه صعوبة، لأن بعض الناس إذا حكمت له على أخيه يغضب الآخر، وكيف حصلت المشاكل، واجهنا مشاكل من النوع، لكن هذا ابتلاء يمكن يجعل الواحد يقول خلاص لن أدخل بالخير مرة أخرى بسبب هذه المشاكل، لكن نعرف أن في مشاكل ومع ذلك ندخل. ومرات إذا رأيت يعني ناس مثلا حصل بينهم خلاف شديد وسيد السمعة ربما ساعات، أقول اكتبوا ورقة ووقعوا عليها أنكم تلتزمون بما سأقول لكم، سواء لك أو عليك. وإذا أنت أردت يعني الشيء بالشيء، يذكر أن في أخوة ثلاثة كانوا شركاء في شراء الإبل، دفعوا مبلغ وسافروا إلى الأهواز إلى إيران يشترون الإبل، فلما ذهبوا لهناك اختلفوا، هم رجعوا بعد ذلك حصل بهم خلاف، فكوا الشراكة، يعني اثنان فكوا من الثالث، ثم بعد ذلك اشتروا ناقة كان الثالث هو الذي عينها لهم في الأهواز، واشتروها بعد ما فكوا الشراكة وأتوا الكويت وباعوها ب9000 دينار، هذا مبلغ كبير يعتبر يعني. فالأخ ذاك قال لا أنا ما زلت معكم شريك، قال لا احنا فكينا الشراكة، قال لا أصلا أنتم ما تعرفون تشترون، أنا الذي اخترتها لكم. فصار بينهم خلاف طويل مدة سنتين، اتصلوا علي قلت تعالوا واللي عليه شرط أنه توقعون ورقة الذي أقوله تلتزم به. فاجتمعنا أخذوا يتكلمون، استغرقوا من صلاة العصر إلى صلاة العشاء، يعني صلاة المغرب رجعنا لما أذن العشاء، هذا يقول كذا هذا يقول كذا هذا يقول كذا هذا يقول كذا، هل هو معهم شريك فله الثلث يعني له 3000 كل واحد 3000 ولا الاثنين هذول ماخذين 9000 كل واحد 4500 هل يشاركهم أو لا يشاركهم؟ ففي النهاية قلت لهم ما وصلت إلى نتيجة معكم، إما أن تذهبوا لغيري أو أقول اقتراح أقترحوا استمعوا مني. قال تفضل. قلت هذه 3000 اللي أنتم مختلفين عليها هل هي لفلان أو ليست له؟ خلينا نبني فيها مسجد في اليمن، 3000 هذه نبني فيه مسجد في اليمن، واللي فلوسه هذه يكون المسجد من نصيبه، واللي ما هي فلوسه يكون قد تخلص منها، ما رأيكم؟ فوافق الكل أن هذا يأخذ 3000 وهذه 3000 و3000 المختلفة فيها هل هي للثالث أم مقسوم بالاثنين؟ نطلعها ونبني فيها مسجد في اليمن. وافقوا الحمد لله، بني مسجد صغير في اليمن. ولما زرت اليمن هناك قصيت لهم القصة، كيف قصة هذا المبلغ كيف توفر أنه حصل كذا وكذا وناقة والأهواز واختلفوا كذا، ففرحوا الحمد لله بنينا هذا المسجد. العادة إذا بنينا المسجد الله عليه لوحة باسم المتبرع، المسجد بني على نفقة فلان رحمه الله أو أولاد فلان أو، فلما أرسلوا الصور ولا كاتبين إيش على نفقة صاحب الناقة الصفراء اللي حصل عليها الخلاف. قلت له ما هي ناقة صفراء؟ قال أنت قلت ناقة صفراء صاحبها. الظريف الموقف أيضا أن بنينا هذا المسجد على مفترق طرق، يعني تجي على مثل تقاطعه، طريق يذهب هنا طريق هنا، فصار سبحان الله عليه دوس هذا المسجد ويصلون فيه ناس. لما زرت المسجد نفسه يعني زرت المسجد طلع رجل كبير عمره ما يقارب 80 سنة، لما عرف أن ابني هذا عن طريقي أنا كنت راكب السيارة، أتى يسلم علي ويبكي ويسحب يدي يريد أن يقبل يدي، أنا أسحب يدي ويسحب يدي تهاوشنا على أيدي. آخر شيء بكى قال والله أنا عمري يعني قريب 80 كنت أتمنى قبل أن أموت يكون في مسجد عند بيتي أصلي ما بقي من عمري، والآن جاء المسجد هذا عند بيتي. سبحان الله، أخذ يبكي وهو مسجد الناقة الصفراء. هذه يعني أهلها. نعم.
طيب إذا آخر سؤال لي.
تفضل.
عشان إحنا في البداية لمسنا مسألة المخابرات وإلى آخره. طيب هل يجوز للمسلم أن يشتغل للمخابرات؟
هو على السؤال قوي. قبل أقولك يجوز أو لا يجوز، الدولة لازم أن تكون متكاملة، لازم يكون فيها جيش وشرطة ومخابرات وحدود وجوازات وحفر سواحل، لازم هذا يعني. هل تريد أن الناس تبغي على الحاكم وتستغفله يعني الآن أقرب مثال القوات الخاصة، إذا حصل شغب ما نحتاج إلى قوات خاصة؟ قوات خاصة هذا اليوم قوات خاصة، ممكن بكرة يضفون بجوازات، ممكن بكرة بالمباحث، يعني هذا جاري، هذه الأشياء تحتاجها الدولة. لكن في سؤال أهم من هذا وهو هل نحن الدعاة نشتغل مع المباحث؟ هل نحن الدعاة نشتغل مع المباحث؟ أنا لا أنصح أي داعي أن يشتغل مع المباحث. وقد يأتي البعض ويقول يا أخي إذا ما اشتغلنا مع المباحث حتى نعلم المباحث على التكفيريين عن كذا. احنا نعلم الناس على التكفيريين ونحذر منهم ونبين منهجهم عن طريق الدعوة. ما علمنا أن العلماء والمشايخ وطلبة العلم كانوا يشتغلوا مباحث. أنت عندك شغلة أحسن من المباحث. أنت تدعو الله عز وجل وتحذر من هذا الفكر، هذا أرقى بكثير من المباحث. شنو المباحث؟ بل هذا المباحث اليوم في المباحث يحارب التكفيريين، غدا ربما نقل إلى المرور أو إلى الجوازات أو إلى قوات خاصة أو إلى أمن المنشآت، فيتوقف لا يطارد التكفيريين، صح؟ بينما الذي يطارد التكفيريين بالفكر بالعقيدة هذا ما له حدود. نحن نناقش التكفيريين حتى الأموات، حتى اللي خارج البلاد، فنطاق نحن أوسع في محاربة الفكر التكفيري والفكر الفوضوي والفكر الدموي. يعني قبل قليل أنت في المقابلة هذه نفسها انتقدنا ذاك الذي فجر في نفسه لما دخل على الأمير محمد بن نايف، هذا واحد مات وانتقدنا على هذا الفعل. أما المباحث ما يطارد الأموات، وإذا طلع تقاعد انتهى دوامه من التقاعد ما يطارد، وإذا نقلوا مكان ثاني ما يطارد. فمطاردة التكفيريين وفكر التكفير نحن نقوم به ديانة لله عز وجل. لكن هذا الذي يعني يتهمنا نحن مباحث غير متفهم. كثير من الأخوان أصلا يلقن مثل هذه الكلمات، يلقن حتى إيش؟ حتى لا يأتي ويستمع ويستفيد، يقول احذر من هذا فلان مباحث. وهذا الكلام ليس بغريب، الاتهام اتهم الرسل. الرسل قيل عنهم مجانين، وقيل عنهم شعراء، وقيل عنهم كذابون، وقيل عنهم كهنة وغير ذلك. الابتلاء لابد من الذي يريد أن يشتغل في الدعوة الله عز وجل من غير أن يتلقى اتهامات وابتلاءات، فليبحث عن مهنة أخرى. هذه مهنة الأنبياء، كما تلقوا اتهامات تلقى نحن، ونحن من أصلا؟ لابد أن نصبر وأن نحتسب. والشيء بالشيء يذكر، من الطرائف واحد اتصل فيني ذات يوم وقالنا في فلان يتهمك أنك مباحث، يتهمني تعال وتناقش معه. قلت كم عمره؟ قالوا 25. 25 يعني من جيل أبنائي. أنا عندي ابني الكبير كبرك، ها؟ أنت مواليد 82 صح؟
نعم.
ابن الكبير مواليد 82 كبرك. يعني هذا أصغر من سعد وأصغر من أحمد وأصغر من فهد. يبي ناقشني. شنو ناقشه؟ أن أنا مباحث. فقلت حق الأخ هذا أنا لا أريد أن أناقشه. لا أريد أن أناقشه. تعال كذا. قلت هذا الشاب صغير من جيل أبنائي يخطئ علي ويسيء إلي، لست بحاجة إليه. هذا الأخ المتصل علي أكبر مني سنا، قال طيب اعتبر علشان خاطري أنا تعال. قلت إذا أنت خاطري كنت أنا حاضر. جئت وجدت الشخص هذا متحمس طبعا. إيش يشتغل؟ أنا مباحثة يتهمني. هو إيش يشتغل؟ يشتغل في الحرس الأميري. هو في الحرس الأميري، حرس الأمير الكويتي. سبحان الله، أنت في الحرس الأميري أنا مباحث. طيب دخلت المسجد اللي هم مجتمعين فيه، صليت ركعتين وجلسنا. قلت نعم أنت إيش عندك؟ سرد علي التهم المتوجهة، أنت ما ترى الجهاد وأنت مباحث وأنت ما تكفر الأمير وأنت صليات واحدة تهم ورتهما. وأنا أستمع حتى انتهى. قلت انتهيت؟ قال نعم. قلت يعني أي مسألة تريد نبدأ بها؟ قال أمير كافر أو ليس بكافر. قلت له شلون كافر وأنت تشتغل عنده في الحرس الأميري؟ تحرس أنت الكافر؟ قال خلنا من المسألة هذه. قلت طيب أنت على أي أساس تكفر الأمير؟ قال يقول الله تعالى، الأخوة لا تضحكوا بصوت عالي، ها؟ ما نبي صوت عالي. راح أشرح لك، هم هو راح يضحكون بس أنت راح أشرح لك يعني. قلت له ما الدليل من القرآن على أن الحاكم كافر؟ قال الله تعالى ومن لم يحكم بشريعة الله فأولئك هم الكافرون. ما في آية بالقرآن هكذا، هذا اللي خليهم يضحكون ماسكين أنفسهم. ما في آية بالقرآن ومن لم يحكم بشريعة الله فأولئك هم الكافرون. قلت له هذه الآية في القرآن؟ قال نعم. ومن لم يحكم بشريعة الله فأولئك هم الكافرون. قلت هاي الظاهرة من مصحف فاطمة اللي بسرداب في مصحف مال الشيعة مزور، يقولون يكون هذا قرآن محرف وعنده قرآن أصلي بالسرداب في سامراء في واحد يسمونه المهدي دخل فيه من 1200 سنة. قلت هاي الظاهرة من إيش؟ من مصحف فاطمة مال الشيعة، ما في القرآن كله وحين في المسجد هذا المصحف. طلع لي هذه الآية ومن لم يحكم بشريعة الله فأولئك هم الكافرون. فقال أنت الآية تعرفها ولا ما تعرفها؟ يعني أنت هل تعرف الآية الذي أقصدها؟ تعرفها ولا تعرفها؟ تعرفها ولا تعرفها؟ قلت أعرفها ولا أعرفها، لو جئت لتتلمذ عندي وتدرس عندي وجلست جلسة المتأدب أنا علمتك، بس أنت جاي تضع رأسك برأسي، جاي تناظرني تفحمني، فلا بد أوقفك عند حدودك. لا يوجد في القرآن آية ومن لم يحكم بشريعة الله فأولئك هم كافرون. طيب قول أنت الآية. قلت ولا أقول الآية، أنت أول روح طلع الآية اقراها صح عشان تفهمها صح، أنت الآية مش عارف تقراها، فكيف راح تفهمها؟ كيف راح تطبقها؟ فالرجل يعني ضعيف جدا، يعني وله يعني ما هو انتصار أصلا على واحد مثل هذا. انتقلنا إلى نقطة أخرى اللي هي أنت مباحث، أنت مباحث. قلت أنا مدرس، والناس تعرفني أنا مدرس وزارة التربية حين أنا تقاعدت، وإمام وخطيب مأذون شرعي، خلينا حطيت مباحث. مباحث لازم يكون موظف في الداخلية، لازم يكون دخل كلية عسكرية مش عارف إيه، الناس تعرفني عمري ما حتى تدريس دبالي أنا ما دخلت. ثم أقول لك سؤال تعقل يا ابني، أنا لماذا أصير مباحث؟ لماذا أصير مباحث؟ فكر لماذا أصير مباحث؟ هل يأتي بالأخبار التكفيريين؟ أنتم تعرفون سالم الطويل، لو أتي أي مكان جاك سالم الطويل ما راح تتكلمون أمامي صح؟ إذا جاءهم سالم الطويل سوى نفسه مو تكفيريين صح ولا؟ يقول الحاكم الله طول عمره، لأن إيش؟ عارفين سالم الطويل. فأنت لن تجدني يوم الأيام أصلا أتي أشارككم في أي مكان، لا أروح مخيماتكم ولا أروح شيلهاتكم ولا أروح أماكن نزهة، يعني الشاليه ولا مخيم ولا سرداب ولا دواني، ما أحضر عندكم أبدا أصلا أنا، ولو حضرت عرفتوا سالم الطويل وصل. إذن كيف أتجسس؟ يعني مباحث يمشوا لي معاش على الفاضي مش فايدة ما أنا بشيء. فكر. ثم قلت يا أخي فكر أيضا لماذا نصير مباحث؟ هل من أجل الفلوس؟ قلت والله لو كنت أريد مالا أفتح مقر للرقية الشرعية اللي هذا يقرأ على الأمرأة، هذا يطلع فلوس كثيرة. أنا والله ما أسلم منها. قلت أعرف أسمع واحد ولا أعرف أسمع واحد يقول مزكيني سالم الطويل ويقرأ على الناس، تصفني امرأة قالت والله أقل شيء يوميته 200 دينار وأنا ما أعرفه يكذب يقول مزكيني سالم الطويل، أشو لو أنا أفتح بنفسي طلع فلوس كثير. قلت أنا والله العظيم قسم بالله لو أردت فلوس أعرف طريق الفلوس، أنا ما أريد فلوس، ماذا أريد؟ زواج، عندي 4 زوجات. يقول ما شاء الله، ما تقول ما شاء الله بس. إذا لماذا أصير مباحث؟ قلت أنت فكر، أنت فكر قبل الكلام هذا. واحد آخر أيضا غير هذا وأكبر مني سنا ذاك أتاني يوم الأيام وقال عندي سؤال واحد قاله لي واسمح لي محرج سأواجهك به. قلت تفضل. قال يقول إذا تعرف واحد في أمن الدولة اسأله عن سالم الطويل وعن فلاح مندكار، واحد من مشايخ اسمه الشيخ فلاح مندكار الله يعافيه ويشافيه يعالج حاليا في الهند، ستجد أن أمن الدولة لا يحاربون هذين الشخصين. هذا دليل على أنه إيش؟ مباحث، أو أنه مرضي عنه عند المباحث. وأنا ما عرفت أجاوبها، فما جوابك؟ قلت سأجيبك بعد أن أذكر لك أسطورة، يعني أسطورة يعني قصة ما هي حقيقية خيالية، كان يقصها علينا شيخنا أبو يوسف عبد الرحمن الصمد، وهي قبل جواب هذا. قلت يقول أن صيادا أرسل كلبا على غزال، فصارت مطاردة بين الكلب والغزال، الغزال يطرد والكلب وراء، فكل ما انحنى انحنى معه، يعني المسير واحد ها يمشون. فالغزال قال الكلب لحظة شوي أريد أن أقول شيئا واحدا، أسطورة هذا مش تقول من رواها. فقال نعم. قال الغزال للكلب أنت لا عمرك ما تصيدني، عمرك ما تصيدني. قال الكلب لماذا؟ قال أنت تركض لصاحبك، يعني أنت موظف عند صاحبك، وأنا أركض لنفسي، الحق. فأخذوا يتطاردون، مسيرتهم واحدة، صح ولا لا؟ مسيرتهم واحدة. هذه بعد هذه الأسطورة سأقول لك الآن الجواب. أمن الدولة يطاردون التكفيريين بطبيعة عملهم، وظيفته أمن الدولة، موظف يطارد التكفيريين، يطارد شيء يخل بأمن البلاد. قلت ونحن دعاة الله عز وجل نطارد الفكر التكفيري، فقد ترانا نحن مع أمن الدولة طريقنا واحد، لكن نحن نيتنا أن ننجو بأنفسنا، هذا خلاف عقيدتنا، خلاف كتاب والسنة، هذا شيء يريد أن يضر بالمسلمين وبالمجتمع، فنحارب هذا الفكر. بينما أمن الدولة يحارب هذا الفكر بطبيعة عمله، بمعنى لو أنه نقل باليوم الفلاني من إدارة أمن الدولة إلى إدارة المرور أو الجوازات أو أمن المطار أو أمن المنشآت، خلاص يتوقف عن مطاردة التكفيرين. لماذا؟ لأنه خلاص انتقل إلى مجال ليس هو مجاله في مطاردة التكفيرين. فأنت قد ترى نحن نحارب التكفيرين وأمن الدولة يحاربون التكفيرين، لكن ما نحاربهم لأن نحن موظفون عند أمن الدولة. ولذلك يروينا أحد طلبة العلم الشيخ سلطان العيد من الرياض، يقولنا بعض أخوة اشتكى للشيخ عبد العزيز باز رحمة الله عليه، قال الشيخ يعني بعض الناس يتهمنا نحن أمن الدولة. قال عيال أنا ابن عثيمين يتهموننا أمن الدولة بعد. الشيخ من باز قال أنا وابن عثيمين يتهموننا مباحث. فهذه تهمة عليلة. وذاك بعض الأخوة يقول لي يعني لو كان فلان أو فلان أنهم انبطاحيون الحكومة أو مرجعة كما يقولون أو لا، وجدت آثار ذلك عليهم، يعني شو عندنا مزارع فلل مجمعات قبيضة ناس ضد شو عندنا، ما إحنا إيش عندنا؟ يلا بي. واحد من الأخوة قال أبو سعد، أنا سموني أبو سعد، قال أنت سمعتك في المنطقة أنك مليون دير، مو مليونير اللي أكبر منها. قلت ليش؟ قال عندك أربع زوجات. قلت والكامري؟ أنا عندي سيارة متواضعة. قلت والكامري؟ قال هذه تمويه، يعني عندي أموال كثيرة بس تمويه أركب كامري. فهذا يعني حقيقة حجة الضعيف، اللي ما عنده حجة يقعد يتهم. هذا مباحث هذا. وأنا أزيدك شيء قد لا تعلم أنت عن الكويت أو قد تدركه، أصل الكويت اللي كفر اللي كفر الحكومة لا تطارده. هنا في الكويت غير كويتيين، يعني عنده إقامة، أقل شيء ممكن تكنسل إقامته ويسفر ويتكلم بالتكفير. وفي ناس فئة البدون اللي ما عندهم جناس بالمرة يتكلموا بالتكفير. يعني ليس الكلام التكفير بالكويت من الخطورة اللي محتاجة الحكومة سالم الطول يعلمهم عن التكفيرين. والله أن بعضهم يا أخوان بالجرائد يتكلم بالتكفير، يتكلم بالجرائد ويسب الحكومة ويسب مش عارف، هذا تسمعنا كل يوم أنتم. يعني الحكومة متعطلة على سالم الطول يعلمهم. اليوم واحد مرسل اللي يسمونها تويتر هذا ما يسمونه، يقول إيش؟ يقول إحنا ما نحط رأسنا برأس الجاهل، يقصد جويهل، واحد اسمه جويهل، نحن أسود نريد أن يواجهنا أكبر منا، نريد صاحب البطارية يواجهنا. ليش مع صاحب البطارية؟ يعني أمير الكويت هو في مرض قلب واضع بطارية هذا وحاط اسمه وصورته بعد، يلا خلي راح يصيدونه، ينتظرون سالم الطويل. لكن من المؤسف المبكي أن أحد الشباب حضر عندنا بعض الدروس، والله الذي لا إله له، وحدثنا عن ذلك أخونا بسام الخالدي، أخو عطلة، ما أدري موجود الحين ولا بعد مشى. بسام كان يروح معاه الجيش يداومون، وذاك يقول حق بسام، يقول حق ذاك الشغال ما مذاكر اسمه، أنا أعرف اسمه بس لا أريد أن أذكره لكم، يقول له تعال دروس شيخ سالم تعال سوي. قال لا، هذا يقول عنه مباحث، هذا يقول عنه مباحث. بالأخير أقنعوه وخرج من غير إذن والديه وراح العراق وفجر نفسه بعملية من العمليات، ما أدري فجره ومات. شوف ولذلك أنا والله الذي لا إله له أحتسب الأجر والثواب أن أحذر من هؤلاء. لو أنقذ لي واحد أنجيه من أن يذهب يموت من العراق وامثالها، ورحمة بأمه وأبيه حتى لا يفقدوا أولادهم سأتكلم على هؤلاء. وبعضهم والله يرفع قضايا عليه، يرفع قضايا عليه، أروح المطار منع سفر عليه، ليش فلان أدفع فلوس عشان أطلع؟ طبعا من الدولة على الأقل شيلوا اسمي، خلونا أسافر، دفعوا عني. والله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه ولا معبود بحق إلا هو. قبل أيام سافرت والله بالمطار، يوم جيتكم جانا سؤال لكم، والله بالمطار ممنوع السفر، ليش فلان واحد من هؤلاء التكفير رافع عليه قضية، رحت من هناك وصوب ودفعت فلوس له شخصيا، ليش إن أنا متناقش معه؟ أرسلت رسالة على المسج، قلت لا لم أقول لك أنك ضال ومضل، خذها وراح فيها ورفع على قضيتين ومباحث وروح وتعال وصعد، ومحامي أخوها الرجال صار محامي عني، ويلا طاحت عني، ولا بعد طالب 10,000 دينار علشان قلت له أنت ألم أقول لك ضال مضل؟ وهم يوميا يسبون الحكومة ويسبون يسبون يسبون شو. فهذه حجة الضعيف، إنسان ضعيف ما عنده علم ما عنده مواجهة ما عنده حق، ما يجد إلا توزيع التهم. عرفت؟ بقي شيء؟
شكرا جزيلا، شكرا كثيرا.
عندي كلمة أخيرة هل تسمح لي؟ يا سلطان، الله عز وجل خلقنا لعبادته، خلقنا لعبادته، وهذا أمر يقر به جميع الناس، إلا على سبيل المكابرة يقول لا الله ما خلقني، ما في واحد يقول الله ما خلقني إلا مكابرة، لكن يعرف نفسه أنه ما خلق نفسه. ولما خلقنا الله خلقنا لغاية عظيمة وهي أن نعبده سبحانه وتعالى، ونحن لا نستطيع أن نعرف كيف نعبد الله، لأن الله في علم الغيب فوق المخلوقات هذه كلها، فوق كل شيء الله. نحن لا نصل إلى الله حتى نعرف كيف نعبده. فذاك رب العالمين اختار من البشر رسلا وعلمهم كيف يعبدون الله، وأمرهم أن يعلموا الناس كيف يعبدون الله، وآخرهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والرسل كلهم حتى عيسى بن مريم عليه السلام اتفقوا على هذه الحقيقة، أن الله هو الذي خلقنا وخلقنا لعبادته، وهو علمنا كيف نعبده. فالذي أنصح به نفسي وإياكم سلطان أن نعبد الله عز وحده لا شريك له، وأن نبحث عن الحق أينما كان، وأن لا نتعصب لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا. فالأمم السابقة واللاحقة والمعاصرون أكثر ما صدهم عن أن يتبعوا الحق أنهم قالوا إن وجدنا آباءنا على ملة، شفناهم هكذا يفعلون فعلنا. هذا ما ينفعك ولا ينفع أي إنسان، بل الذي أنصح به نفسي وإياكم وسلطان أن نبحث عن الحق، وأن ندرك بأن الله خلقنا لغاية. الإنسان هو إنسان ما يفعل شيء بدون غايات، ليش لابس شتوي الجو بارد، ليش مشغل المكيف الجو حار، ليش تأكل والله إني جائع، يفعل أشياء لحكمة. هل رب العالم يخلق السماوات والأرض والجن والإنس بغير حكمة؟ أنت مخلوق لو قيل لك أنت غير حكيم، ما عندك حكمة ما عندك أهداف، تزعل بهذا الكلام. فكيف رب العالمين يفوته وهو أحكم الحاكمين؟ لا شك أنه خلقنا الحكمة، رحمة بنا أمرنا بعبادته واختبرنا وابتلانا. فأنا أنصح نفسي وإياكم وسلطان أن نبحث عن الحق أينما كان، ونتمسك به قبل أن يفوت الأوان، لأنك إذا مت انتهت فترة الامتحان الاختبار، ستلقى الله عز وجل ويحاسبك على كل شيء. أقول ما تسمعون والله تعالى أعلم، واستغفر الله وأتوب إليه، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.